عن الصراط المستقيم وسلكت بهم بنيات الطريق فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يعني الناس من لدن آدم عليه السلام كانوا على كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، فلما تسلل إليهم الشرك اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا، فأرسل الله عز وجل إليهم أول الرسل وهو نوح عليه السلام، وتتابع إرسال المرسلين، وكل النبيين والمرسلين هم مبشرون ومنذرون. وقال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال كل مولود يولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اتفقون عليه. يعني دائما الأهل حسب تنشئتهم للطفل، فإنهم إذا نشأوه على اليهودية صار يهوديا، وإذا نشأوه على النصرانية صار نصرانيا، وإذا نشأوه على المجوسية صار مجوسيا، وإذا تركوه فهو مسلم فهو مسلم. وقد أمر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرع، أمر الله بوحدة الكلمة على كلمة التوحيد، يعني أمر بالتوحيد على كلمة التوحيد، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البلاغ والبيان. الأمة كلما افترقت كلما ضعفت، وكلما ضعفت كلما هجم عليها أعداؤها، حث أفرادها على البلاغ يعني تبليغ دعوة الله عز وجل والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة للحق وإزالة للشبهة وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوانهم واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا. فأمرنا الله عز وجل أن نعتصم بدين الله تبارك وتعالى، فالتفرق إلى جماعات مهما كانت هذه الجماعات تريد الحق ومهما كانت نيتها حسنة إلا أنها حتما ستفرق الأمة، ما في مجال. يعني لو تكونت جماعة وبنية حسنة وبنية البيان ونشر التوحيد وتعليم الناس وإقامة الحق وكفالة الأيتام ورعاية الأرامل وإنشاء المحاضرات لتعليم الناس العقيدة، طالما أنها صارت جماعة وتنظمت وتشكلت فإنها لابد أن تفرق الأمة، لأن أفرادها لابد سيتبعوا كلام الجماعة ولا يسعهم الخروج عن نظام الجماعة. ولذا انظر لأي جماعة في الساحة ستجد الأفراد لا يمكنهم الإفتاء بخلاف فتوى شيخهم حتى في المسائل الخلافية، لا يستطيعون. يعني مثلا الجماعة التي تسمى الدعوة السلفية، إذا سألت الأفراد عن رأي ستجد الرأي الذي قاله الشيخ هو الرأي الملزم، لا يستطيع أن يخرج عنه رغم وجود اختلافات بين أهل العلم فيه. فلو سألته ما حكم الخمر يقول نجس، مع أن الخمر مختلف فيه هل نجس أو غير نجس، وهكذا. لأن كل منهم طالما انضم إلى جماعة يلزمه أن يفتي حسب فتوى إمارة الجماعة، فهذه فرقة للأمة، هذه فرقة للأمة فعلا. قال الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا جماعات لست منهم في شيء، فهذا أمر من الله مباشر ألا تنضم لأي جماعة، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هتحصل إيه فتفرق بكم عن سبيل. وعن العرباض بن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها بليغة، ولكن ما يتعلق فيها بالموت والحياة الآخرة ولقاء الله وقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في الصحابة تأثيرا شديدا، وكل شيء يؤثر فيه، لكن حين يكلمهم عن قرب فراقه لهم أو, أو, أو الجنة والنار فإن هذا يكون أبلغ في التأثير عليهم. ذرفت منها العيون يعني حزنا، وجلت منها القلوب خوفا خوفا، والقلوب تجل الوجل، عارفين الوجل مش كده؟ ما هو أصل الخوف؟ قلنا أنواع طبعا، في الخوف وفي الخشية وفي الوجل وفي الرهبة. فالوجل يأتي من حالين اثنين، حالين اثنين فقط، حال ارتكاب المعصية ثم يقال العبد اتق الله فيتذكر الله فيكف عن المعصية كما قالت المرأة لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فخاف واتقى الله وابتعد عن ارتكاب المعصية. والوجل أيضا يكون حين تذكر الله فيحدث شوق لله عز وجل، فإذا حدث الشوق بكى القلب، هذا وجل. يبقى الوجل نوعان، وجل شوقا إلى الله ووجل خوفا من الله عز وجل، هذا هو الوجل. قال وجلت منها القلوب، يبقى المقصود هنا شوقا إلى الله، شوقا إلى الله أو خوفا من عذابه. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، هو ده اللي قلنا بليغة، فماذا تعهد إلينا؟ وهذا أدب من السائل، يعني فماذا تعهد إلينا إن أنت مت؟ لما أنت تموت فلم يقل له فماذا تعهد إلينا إذا مت أنت. فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لمن؟ لولاة الأمور، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا اختلافا كثيرا، في عهد الصديق نعم صح، وفي عهد عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، وزاد الخلافات بعد ذلك، وما زلنا وسنظل نرى اختلافا كثيرا إلى أن تتحد الأمة تحت راية المسيح عليه السلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنتي وسنة، فسنتانهم قال تمسكوا بها فجعلهما سنة واحدة، دل ذلك على أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا. وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، وإلا محدثات الأمور في الدنيا عليكم بها فيما ينفع، فيما ينفع، أما فيما يضر فلا. فمن محدثات الأمور مثلا الباليه والرقص والفن والنحت والزخرفة وصنع التماثيل والرسوم والرقص الشرقي، هذه كلها محدثات الأمور، إنشاء كليات للحقوق والتجارة وغيره، هذه كلها محدثات الأمور. لكن يعني محدثات الأمور التي علينا بها اللي هي تكون في الدنيا من العلوم النافعات، وأما في الدين فكل محدثات ممنوعة، جميع المحدثات، ولا نقول عن محدثة في الدين نافعة ولا غير نافعة، لأنه ما من محدثة إلا وهي بدعة. هنا قوله وعلي وإياكم محدثات الأمور يعني في الدين فقط يقصد ذلك، فإن كل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قول وكل دل أنه لا تستثنى أي بدعة بحال من الأحوال. وأما فعل الخلفاء الراشدين فإنها لا يمكن أن تسمى بدعة، لأنه قال في نفس الحديث عليكم بسنتي وسنة، فسمى أفعال الخلفاء سنة، فلا يصح لأحد أن يبتدع في الدين ويقول مثل ما ابتدع الخلفاء. نقول الخلفاء لا يبتدعون وإنما يسنون، وأنت إذا سننت تكون مبتدع. ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، فما من أمة من الأمم إلا وقد اختلفت بها الأهواء حتى وضع كل لنفسه أصولا عليها يبني مذهبه وإليها يرجع في خصومته فتناقضت مذاهبهم. لأن كل جماعة عشان تبقى جماعة لازم يكون لها يعني أصول أو مبادئ أو اتجاهات تمشي عليه، ولذا اتجاهات الإخوان المسلمين غير اتجاهات الدعوة السلفية، غير اتجاهات جماعة التبليغ، غير اتجاهات جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، غير اتجاهات جماعة التكفير والهجرة، غير اتجاهات جماعة الشوقيين. كل ما ظهرت جماعة لازم تجد لها مبادئ، مالناش دعوة الآن صح ولا غلط، لكن بنقول يكون لها مبادئ تخالف الجماعة الأخرى. هي كده، هي كده، طالما عملت جماعة مهما حصلت النيات لابد يكون لها أشياء، وهذه الأشياء ستكون مبادئ وتخرج بالناس من الدين لا محال واحدة واحدة. قال: وصار كل واحد حربا على أخيه، وشغل بذلك عن كتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه سبحانه جرت سنته واقتضت حكمته أن يقيض للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه. والمقصود هنا أهل العلم، وأهل العلم جماعة من باب الاجتماع على الحق، وليس جماعة لها نظام وتنظيم، لا، وإنما يقال على أهل الحديث جماعة أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة. فالمقصود بالجماعة هنا الاجتماع على الحق، لأن أي جماعة ولو كانوا أهل الحديث لو كونوا جماعة تخرج على الإمام فقال لا يجوز. وتهدي الناس إليه إنجازا للوعد بحفظ دينه وإقامة للحجة وإسقاطا للمعاذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة التي هي على الإسلام. يعني اليهود افترقوا كلهم، لكن بقيت طائفة منهم على المذهب الحق، مذهب موسى عليه الصلاة والسلام. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اللي هي بقيت على المسيحية الحقة التي كان عليها المسيح، لأنه تظل دائما أناس على الحق. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ومعنى في النار يعني تستحق العذاب، وليس معناها الخلود في النيران، إلا إن كان لها عقيدة، هذه العقيدة يعني تضاد العقيدة الصحيحة مضادة كفرية، كمن أنكر شيئا من القرآن مثلا كالجهمية، فهؤلاء كفار لا محالة. لكن هناك كفار وهناك فرق يختلف في تكفيرها، مثل المعتزلة اللي هم القدرية، فبعض أهل العلم كفرهم لأن لهم أقوال كفرية، وبعض أهل العلم قال ليسوا بكفار. والخوارج كذلك، البعض كفرهم ومنهم حديثا الشيخ عبد العزيز بن باز، والبعض لم يكفرهم، لكنهم أقرب إلى الكفر منهم بالإيمان، بدليل حض النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم، قتلهم وقتالهم. وفرقة الشيعة الراجح تكفيرهم، الراجح تكفيرهم، وهم فرقة والراجح تكفيرهم. إذن بعض هذه الفرق يكفر، يكون في النار في حقا في النار فعلا، وبعضهم في النار يعني متوعدا بها، متوعدا بها، والله جل أمره إلى الله. يعني لا نقول نحن الأشعرية في النار، ولكن عقائد الأشعرية فاسدة لا محالة، ولا ولكن من قال المعتزلة في النار قلنا قولك محتمل، ومن قال الشيعة في النار نقول قولك راجح، ومن قال الخوارج في النار نقول قولك محتمل، مش كده؟ لكن من قال الأشعرية في النار نقول قولك مرجوح. واضح يا شباب؟ فإذا من قال التبليغ في النار أو الإخوان في النار نقول قولك إيه؟ مرجوح، قولك مرجوح، إنما الأمر إلى الله سبحانه عز وجل، ويكفي أن تسميه مبتدع. وهكذا، وكذلك هؤلاء اللي هم أتباع الجماعة المسلمة بالدعوة السلفية أو الجماعة الإسلامية أو غيره، هؤلاء نقول أمرهم إلى الله عز وجل، ولكنهم مبتدعة ضالون، هم من أهل الإسلام وليسوا من أهل السنة. واضح؟ يعني هم من أهل القبلة ولكن ليسوا من أهل السنة، فرق، فرق. يكونوا من أهل القبلة نعم، من أهل السنة لا، لأن ويسمون من أهل السنة في مقابل الشيعة، لكن لما ندخل أهل السنة والجماعة هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم جماعة، لأنهم فرقة من الفرق. نعم. نسميها فرق كما ذكرنا، متوعدة بالنار، ما هو ما كما توعد الله القاتل بالنار، صح، القاتل عمد متوعد بالنار. نسمي أي فرقة وإحنا مرتاحين فرقة نارية. ولذا ابن باز رحمه الله قال الإخوان والتبليغ فرقة نارية، فرق نارية، لكن هم في النار لا، ما ينفعش. فرق أنك تقول فرقة نارية وفرق تقول هي في النار. فرقة نارية يعني متوعدة بالنار. الآن أنت لو رأيت قاتل عمد تقول إيه؟ تقول هذا متوعد بالنار، لكن تقول هو في النار لا، صح يا أخوانا؟ فرق ولا لا؟ فرق، لأن قاتل العمد استفدنا في الكلام فيه يوم الخميس الماضي. فالفرق تقول فرقة، يعني تقول لو سئلت الفرقة، فرقة المسلمين الدعوة السلفية، تقول فرقة نارية، لكن لا تقول هي في النار. تقول إخوان فرقة نارية، لكن لا تقول هي في النار. الشيعة تقول فرقة نارية وهي في النار، راجح هذا الكلام. الخوارج مختلف فيها، وهكذا. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ معنى الفرقة الناجية يعني أهل السنة والجماعة اللي هم فرقة ناجية، هل معنى ذلك أن أفرادها لا يدخلون النار؟ لا، الميزان يحكم، لكن منهجهم منهج النجاة، منهجهم منهج النجاة مالا. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحى، واليوم هذا قيد، اليوم هذا قيد، وفي رواية ليس تخصيصا، هذا قيد لأنه صفة. في رواية قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة، يبقى الجماعة يعني جماعة المسلمين كلهم، لكن لو قال هي الجماعة يعني جماعة كذا، يبقى معنى كده من الجماعات الأخرى فين؟ في النار، صح؟ فالآن لو قلنا الجماعة هي كل المسلمين هذا أولى من أن نقول الجماعة هي هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين منتصرين على الحق، يعني الحق منهجهم ومبدأهم. وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأن شعارها كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كل الجماعات بتقول كده، كتاب السنة، صح؟ لكن لما تيجي عند المحك بينكشف الأمر. مثلا جماعة الإخوان قالوا الكتاب والسنة. طيب لما أباحوا الخروج والمظاهرات والثورات، قلنا أيضا أنتم تركتم فهم سلف الأمة. هؤلاء لما قالوا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لما قلنا لهم طب أدي كلام السلف، أدي كلام ابن عباس والسلف كله في الآية، وأدي تفسير القرطبي وابن كثير وغيره، تركوا. يبقى إذن المسألة ليست بالادعاء، لأن كلهم بيقولوا الكتاب والسنة، لكن وقت الجد تلاقيهم تركوا الكتاب والسنة. وكذلك جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية لما سموا الخروج جهادا، تطلع بالرصاص بالرشاش وتسمي ده جهاد، تطلع برشاش على المسلمين تسميه جهاد. طيب فما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون بمحكم النصوص ويعملون بها ويردون إليه ما تشابه منها. وأما الفرق الضالة فشعارها غير المعلن، مفارقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واتباع الأهواء وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوها يوالون عليها ويعادون، فمن وافقهم عليها أثنوا عليه وقربوا. اللي بيوافقهم بيرفعوا شأنه، يدعو الناس إليه ويمدحونه، وكان في زعمهم من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه تبرأوا منه ونبذوا. هذا واضح ومجرد ولا لا؟ وناصبوه العداوة والبغضاء على طول، وربما رموه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصولهم الفاسدة. فهذا معلوم أنهم يعني لا يرقبون فيه إلا ولده. وانت انظر ماذا يقولون عن محمد سيد رسلان مثلا، ان ده رجل تبع الامن ورجل ضال ورجل منحرف ورجل خارج عن اطار اهل السنة والجماعة، ستجد كل هذا الكلام حقيقي، يناصبونه العداء ويأمرون الناس بعدم الاستماع اليه والحضور اليه. وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يعتمد عليه في تعيين الفرق، يعني ما فيش في الكتاب فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، ولا بيان ما يرجع إليه في تميز بعضها من بعض. وإن كان فيها، لو قال فيهما في الكتاب والسنة يعني التحذير من فرق الضلال، وذكر عددهم وبيان شعارهم إجمالا. ذكر العدد أن هم كام؟ ولا 72؟ 72؟ أنا بقول فرق الضلال، فرق الضلال 72. ولسنا مكلفين بتعيينها وتحديدها. يعني أما واحد يقول لك طب أنت مش تقول الرسول قال 72، طب هاتهم لي كده أديهم 1 2 3، مش مكلفين. لكن ابن الجوزي حصرهم وعدهم، قال ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل والحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه. يعني الناس تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالإيه؟ بالرجال. ولذا تلاحظ هذا الأمر واضح جدا، لما تقول لهم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال فلان، قال علم، فهم في الحقيقة يعرفون الحق بالرجال، إنما نحن نعرف الرجال بالإيه؟ بالحق، صح؟ وهكذا. حتى لما تيجي تكلم في مسألة عادية جدا، لما تيجي تقول مثلا مسألة التهجد، تجد عمره ما يرد عليك بالنص، وإنما يرد عليك بأقوال، قال ابن تيمية، قال ابن باز، قال الفوزان، قال ابن عثيمين، على عين والرأس كلام العلماء، لكن هو بيرد عليك بأن بقوله أنا أعرف الحق بالرجال. ما إنما أنت بتكلم بالأول بتقول له خلي بالك اعرف الرجال بالحق. واضح؟ فلو أنت جيت تناقش حد عشان تريح نفسك مسألة التهجد وغيره، في الأول خالص قول له طب بس قبل ما يتكلم، هنعرف الحق بالرجال ولا هنعرف الرجال بالحق؟ فيقول لك يعني ايه فهمه، وبعدين اذا اتفقنا عليها. كل ما يجي يقول لك قال فلان، قول له احنا قلنا ايه، كل يقول لك قول له احنا قلنا ايه. انا بقول لك ادي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الحق اهو، انت بقى لازم تجيب لي حق، ما تجيبليش ايه رجال. واضح؟ فانت مش هتلاقيه ابدا يجيب لك حق، انما دايما هتلاقيه يقول لك ايه طب اهو كان فوزان مش وادي ابن بقى. قول له احنا مش اتفقنا دلوقتي ان احنا عاوزين حق مش عاوزين رجال؟ يعني ده ما يعرفش. قول له لا ده موضوع تاني بقى، انت بتتكلم في ترجمه الان في صفات الرجال، هذا امر اخر، هذا امر تاني خالص. يعني مش عاجبك ابن تيميه، انا قلت لك مش عاجبني ابن تيميه، انا بقول لك انا عايز دليل لكلامي، عاجبني بس عايز دليل لكلامي، يعني عاجبني بس مش عاجبني كلامه في المساله دي لانها بلازمات على طول. فكوني انا بحب ابن تيميه بحب، لكن كوني اقبل كل كلامه لا، انا لا اقبل كلاما الا بدليل. ولذا هم عابوا علينا لما قلنا مش هنقبل كلام احمد بن حنبل لما قال في يزيد لا نحب ولا نسب، قلنا مرفوض هذا الكلام، مرفوض، عايزين دليل. احنا عندنا دليل من محمد بن الحنفيه اخو الحسين رضي الله عنه، تابعي جليل، امام علم، بيمدحه بيثني عليه، هذه دليل. اذا ودليل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعوه، هنقعد بقى عايزين الحق ولا الرجال؟ الحق. طيب قال ولا ينقص قدر العلماء أن يضربوا صفحا عن استقصاء الفرق الضالة حتى يبلغوا بها ما ذكر في الحديث من العدد. ومع ذلك يعني قال احنا مش مطالبين نعد 72 دول، فقد حمل بعض العلماء حب الاستطلاع والولع والبحث أن يصنفوا في تعيين الفرق مثل ابن الجوزي، ويذكروا لكل فرقة ما به تتميز عن الأخرى إشباعا للرغبة واستجابة لداعي الفكر، وحاولوا أن يبلغوا بما جمعوا وقسموا وأصلوا وفصلوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن المسألة اجتهادية ولا خير فيها ولا خبر ولا خبر فيها عن المعصوم، تباينت مناهجهم في التصنيف. يعني المهم أن احنا لسنا مطالبين بتحديد 72 ايه فرق. ومن هؤلاء الذين حاولوا يصنفوا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، ففي كتاب الملل والنحل حاول يعمل ايه، حاول يجيب 72 فرقة، فجاب أصول وكل فرقة تمشي في أصل يحطها ايه معاه. ابن الجوزي في تلبيس إبليس، نعم، بس برضو الشهرستاني موسع جدا الكتاب نفسه في الملل والنحل، يعني في الفرق. المقدمة قال هيقول به رحناء الكلام الشهرستاني، مما دعا أن الشهرستاني من أهل السنة ينقل كلامه. قال المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية، اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد. ماشي. المهم هو يقول في الآخر إيه؟ اجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في أربع قواعد. هيجيب أربع قواعد يقسم بناء عليها، يعني سيجعل تقسيمه مبني على أربع قواعد هي الأصول الكبار. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد، لأن معظم الخلاف هو الخلاف فين؟ في الصفات، لأن الخلاف في الألوهية ده يا كفر يا إيمان على طول. الخلاف في الصفات يا سنة يا بدعة، مش كده؟ خلاف في الربوبية إلحاد أو إيمان، خلاف في الربوبية على طول إلحاد. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد، ودي معظم الخلاف فيها، وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. إثبات ونفي، يعني نحن نثبت اليدين لله، في فرق بتنفي اليدين؟ طبعا طبعا، الفرق كلها عاد أهل السنة بينفوا اليدين، كل الفرق أشعرية معتزلة كله بينفي كله، بس في فرقة مشبهة بيثبتوا اليدين على أنها مثل يد الإنسان بالضبط، فدول ضد أهل السنة مباشرة. وبيان صفات الذات وصفات الفعل، عايز مثال على صفة الذات، مثال وضع على صفة الذات الحياة، مثال على صفة الفعل النزول. ماشي، من غير كده من غير كده شو مهم؟ وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل. ما يجب لله يعني ما يجب لله سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والإرادة، وما يجوز عليه يعني يجوز عليه سبحانه الأسر والغضب والرضا والمقت، وما يستحيل الزوجة والولد والتعب واللغوب والنسيان والنوم. وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. المجسمة اللي هم المشبهة. القاعدة الثانية على بناء على الصفات لله حيث في عندك فرق. القاعدة الثانية القدر، لأن في قدرية وفي نفاة القدر والعدل، وده شغل المعتزلة، تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر، والجبر اللي هو الإنسان مجبور أو غير مجبور، والكسب في إرادة الخير والشر والمحذور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. طبعا هنلاقي دول بقى مش بيتكلموا في الصفات إيدين وقدمين، لا، دول بيتكلموا هل الإنسان، هل ربنا له إرادة تحكم إرادة الإنسان أو تتساوى مع إرادة الإنسان أو تنتفي مع إرادة الإنسان. القاعدة الثالثة الوعد والوعيد. الوعد يعني الوعد بالجنة والوعيد بالنار، وطبعا الوعيدية هم الخوارج. والأسماء والأحكام تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل، إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا ثبت له الإيمان فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا ينقص أبدا. ومنهم أيضا يلحق بهم مرجئة الفقهاء اللي منهم الطحاوي رحمهم، الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية يعد من مرجئة الفقهاء، لأنه يرى أن الإيمان اسم الإيمان لا تفاضل فيه، وهذا الكلام غلط. هو يقول الإيمان لا تفاضل فيه، غلط طبعا، الإيمان فيه تفاضل لا. هو قال وأهله في اسمه متحدون ولا يتفاضلون، وهذا غلط. وقوله الإيمان يعني إقرار بالجنان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان، غلط، يجب أن يقول وعمل بالأركان. فهو يعد من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء عفى الله عنه. ويلحق به بعض العلماء مثل محمد بن سليمان شيخ الحنيفة، ويلحق أبو حنيفة أيضا بمرجئة الفقهاء في مسألة التصديق، أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، مع أن التصديق نفسه يزيد وينقص. مش معقول يكون تصديق أبي بكر رضي الله عنه مثل تصديق الأخ نور أو تصديق طلعة الزهراء، ولا لا؟ طيب، والقاعدة الرابعة السمع والعقل. السمع يعني النقل، كلمة السمع يعني النقل يعني الكتاب والسنة، السمع يعني كتاب والسنة، والعقل والرسالة والأمان. بكرة خير إن شاء الله. إذا نحن بعد العشاء بشوية إن شاء الله نصلي التراويح. غدا رمضان الحمد لله، لأن طبعا الإخوة اللي بين كانوا في مأزق بسبب الإعلان عن اعتبار رمضان غدا بالحساب الفلكي، لكن طالما ثبتت الرؤية في البلاد الإسلامية فالحمد لله، والله ربنا يجمع كلمة المسلمين أجمعين. التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح يعني هل العقل يحسن ولا لا ويقبح ولا لا. الصحيح أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا ينبني عليه جزاء ولا عقاب ولا ثواب، وإنما المبني عليه هو الشرع لا العقل. والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة هو شرائط الإمامة نصا عند جماعة، نصا عند جماعة. الشيعة طبعا يرون أن الإمامة منصوص عليها في علي ونسله من فاطمة، وأهل السنة يرون أن الإمامة فيها شيء من النص بالإشارة إلى أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين، وقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وإن كان هذا نص إشاري وليس نصا تصريحي، نص إشارة لا تصريح، لا تصريح. وإجماعا عند جماعة. وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع، والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية. فهو الشيخ عمل القواعد الأربعة دي، وبناء عليها ستجد الأربعة هذه انقسم الناس إلى فرق، والفرق تتعدد حتى تصل إلى 72 فرق. هو تكلف جزا الله خير، بس تكلفه مفيد لنا مش في تحديد العدد، لأن هذا العدد أصلا مش مهم، وإنما في تعريفنا مبادئ الفرق وأصول هذه الفرق ومناهج هذه الفرق. وبالذات القاعدة الرابعة هي الموجودة الآن، لأن احنا مفيش خلاف بيننا وبين مثلا الجماعة المسلمة بالدعوة السلفية في القاعدة الأولى اللي هي الأسماء والصفات، ما فيش بيننا وبينهم خلاف، هم يثبتون الصفات المثبتة وينفون المنفية، فهم متفقون معنا تماما في الأسماء والصفات. لكن في القاعدة الرابعة اللي هي التكفير والتجهيل والتضليل، هي دي اللي مختلفون فيها، بينما مع الشيعة احنا مش مختلفون في التجهيل والتضليل بتاعنا، احنا مختلفون مع الشيعة في الأصول الأولى. ثم قال كبار الفرق الإسلامية أربعة، كبار الفرق الإسلامية أربعة: القدرية وهؤلاء صفاتية، والخوارج والشيعة. القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة دول أكبر أربع فرق، ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى 73 فرقة. طيب، فوضع المسائل أصولا، والثاني وضع الرجال وأصحاب المقالات أصولا، ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة المسألة، وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة. طيب ماشي. قال هو سيكتفي بذكر الأربعة الأولى. أول حاجة الخوارج. خرج جماعة من المسلمين على الخليفة الثالث عثمان ابن عفان، يبقى أول خوارج هم على عثمان، والمقصود أول خوارج بالسلاح، أما أول خوارج بالكلام فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ ذو الخويصرة اليماني، مش كده؟ ذو الخويصرة اليماني هذا خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلم، لكن خروج مسلح. طيب، هل هناك خروج مسلح على الصديق رضي الله عنه؟ لا 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 لا، الذين ادعوا النبوة الكفار دول مرتدون يا جماعة، الخوارج دول منسوبون إلى الإيه؟ الإسلام. انتبهوا أخوانا، منسوبون إلى الإسلام، فالذين دعوا النبوة دول كفار ومتبعوهم مثلهم، والذين تركوا الدين بالكلية صلاة وصيام وزكاة وكله خلاص، قالوا خلاص بطل السحر، دول كفار كذلك. أما الذين منعوا الزكاة فدول متأولة وليس الخوارج، هؤلاء متأولة، هم قالوا إن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر بالدار التعيد. فهم لم يرفضوا إمامة أبي بكر، وإنما رفضوا أداء الزكاة لأبي بكر تأولا، فإذا هؤلاء ليسوا خوارج، وإن قتلوا وقتلوا وسبيت نساؤهم وأخذت أموالهم، لكن ليس بخوارج. لكن الخوارج لما يخرجوا على الحاكم ويكفروا، الذين خرجوا على عثمان كفروا طبعا. خد بالك ان اي واحد عاوز يخرج لازم يكفر، لانه لو لم يكفر هيصطدم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواح. فالحل قدام الخارج يعمل ايه؟ يسميه كفر بواح، خلاص. ما هو عايز يخرج، هو عاوز يخرج وعنده حديث المسلمين كلهم هيقولوا له راح فين الا ان ترى كفرا بواح، يبقى ملوش حل قدامه غير ان يقول ده كفر بواح. فلا بد ان يسمي ما ليس بكفر كفرا، فهو بيبدأ إذن هنا بالتزوير والكذب. فهم لكي يخرجوا على عثمان كفروا عثمان، ما فيش حل تاني عنده، كفروا. ولذا منعوه من الصلاة، منعوه من عمل الصلاة. ليه؟ هو يجوز منع مسلم من الصلاة؟ منعوه، قالوا أنت ما تصليش معنا مأموم ولا أمام، أنت كافر والعياذ بالله. فمنعوه وصلوا هم. واللي خرجوا على علي كان لازم إيه الأول برضه؟ يكفروه. لذا الخوارج كلهم كفروا علي رضي الله عنه. ولذا ما في خوارج في أي زمن من الأزمنة إلا لازم الأول يبدأوا بتكفير الحاكم. فإن بدأوا بتكفير الحاكم فهم خوارج، وإن لم يخرجوا، لأن احنا قلنا عشان تبقى خارجي لازم تبدأ بإيه؟ تكفير الحاكم. فالآن انظر ستجد الجماعة الفلانية كفرت الحاكم، يبقى معناه إن هم حتى لو لم يخرجوا كونهم هم اختلفوا فيما بينهم. لأن مثلا جماعة الدعوة السلفية لابد أن توصف بأنها خوارج، وهي فريقان. فريق محمد اسماعيل المقدم الذي يرى أن الحاكم كافر لكن لا خروج أبدا نهائي، وهذا خبث، لا خروج أبدا. ليه؟ قال لأن المصلحة تقتضي عدم الخروج، والمفسدة تقتضي الخروج، والجماعات محاطة ومخترقة، والأمن فيها في كل أنحائها وأجزائها، ولا تستطيع أن تتحرك قيد أنملة إلا وهي مراقبة، وبالتالي سيتم الفتك بها. فمجرد التفكير في الخروج قضاء عليها، مجرد محاولة الخروج هو القضاء المبرم على هذه الجماعة. ولذا لابد أن نترك وأن نبين أننا لا نريد الخروج أبدا. الفريق الثاني اللي هو فريق البرهاني يرى أنه طالما يتحقق كفر الحاكم وجب الإعداد للخروج، مش الخروج، وجب الإعداد للخروج. هذا يقول لا يجب وهذا يقول يجب. فلكن هم لكن زي ما قلت لك، طالما كفروا الحاكم لابد أن نسمي الكل. ها معايا يا أخوانا ولا لا؟ لابد نسمي الكل خوارج طالما كفر، لأن بداية الخوارج وأصل المادة الأصلي الخوارج هو إيه؟ التكفير على طول. لأنك إذا كفرت زوجتك يبقى لازم تنفصل عنها، طلقت ما طلقتش لازم تنفصل، ما بتنفعش معاك زوجة طالما هي مرتدة. لا 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 لا، دول أخطأوا، أخطأوا الحسين، أخطأ عبد الله بن الزبير، أخطأ. ولازم تقول أخطأ وأنت مطمئن، لأنك لو لم تقل أخطأ تخطئ أصلا وتأثم. لأنك إذا لم تقل الحسين أخطأ يقتضي أنك تقول الصحابة إيه؟ أخطأ على طول، لأن الصحابة خالفوا الحسين. ما هو الحسين رضي الله عنه إما أنه أصاب وإما أنه أخطأ. هو عند الشيعة أصاب لأنه معصوم، إما أنه أصاب وإما أنه أخطأ. فإن كان أصاب يبقى إيه؟ يبقى كل الصحابة الذين تركوا تخلوا عنه تخاذلوا وأخطأ. وإن كان أخطأ يبقى الصحابة كلهم على حق فاختار واحدة. فأنت عشان إذا خفت تخطأ الحسين، خفت وتورعت، هيكون ورعك كاذب وجهز منك على طول، هتبقى كذاب ورع كاذب. هتبقى أنا خطأ الحسين، أنا مش دعوة، أنت مالكش دعوة. ما أنت إذا لم تخطئ الحسين رضي الله عنه لازمك تخطئة الصحابة رضوان الله عليهم. طيب وأنت لما تخطئ الحسين تبقى أنت سببت الحسين، بالعكس تبقى أثبتت له الأجر ولا لا؟ مش كده؟ لأن هذا مجتهد، أما أنت لا. فهذا اجتهد وأخطأ، والدليل هو نفسه رجع عن قوله، وإن العلماء الثقات الراسخون الراسخون راجعوه وخطأوه. هم الصحابة، الصحابة ودول هم الراسخون في العلم، خطأوه وتركوه. وكذلك عبد الله بن الزبير ظل يخطأ حتى بعد ما مات. ما ليه في البداية والمآل أخطأ، بدليل أن عبد الله بن عمر قال له أنا نصحتك كذا مرة، نصحتك، ورغم أن هو بويا خليفة رسمي اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بويا خليفة رسمي، لكن لما قويت شوكة هؤلاء الخوارج اللي كانوا خوارج، هم بعد التمكن ليسوا بخوارج، الخوارج يظلوا خوارج، لكن إذا تمكنوا يبقوا خلاص بقى ولاة أمور، ما يسموش خوارج.
فلما مروان وعبد الملك بن مروان والقوة كلها تكالبت وصارت القوة معهم، كان لازم عبد الله بن الزبير يصون الدماء ويترك الخلافة، وهذه نصيحة الصحابة. هو لم يستمع لهذه النصيحة مجتهدا رضي الله عنه، مجتهدا رضي الله عنه، فلم يستمع فقتل وتسبب في قتل كثيرين. ولذا لام عبد الله بن عمر حتى بعد موته، لام حتى أقل صحته، ليه تعلن عليه؟ فإذا الاحتجاج بهذا باطل. لو واحد يقول لك طب يعني الحسين أخطأ، تقول طيب أنت تريد أن تتبع الحسين؟ نعم. يعني تريد أن تخالف الصحابة؟ مش كده، مش هيقدر، مش هيقدر. فهذا تأويل خطأ له أجر فيه. التأويل الخاطئ إذا ثبت خطأه، إذا اتبعته لك أجر، لا تبقى موزور على طول. فالآن لو أن إنسانا قال، أبو حنيفة رحمه الله قال المرأة تزوج بلا ولي، نقول أبو حنيفة مأجور ولا موزور؟ طيب قوله خطأ ولا صحيح؟ هل يتابع عليه؟ طب من تابعه مأجور ولا موزور؟ نفس الكلام، الأمور عندنا واضحة خالص، واضحة جدا، ما فيها لبس ولا غموض عندنا أبدا. فسيذكر الخوارج. يبقى إذن الخوارج أول خروج مسلح كان إمتى يا شيخ علي؟ مستمع يا شيخ علي يا والد، في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا أول خروج مسلح. ثاني خروج مسلح في عهد علي رضي الله عنه. وفي عهد علي المسألة أوضح، لأن المسألة في عهد علي رضي الله عنه يعني فيه نقاش وحوار وبيان وإقامة حجة. خرج جماعة من المسلمين اللي هم أهل مصر وأهل البصرة، 60 من هنا و60 من هنا، على الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه لأمور نقموها عليه جهلا منهم وترويجا لشائعات عبد الله بن سبأ، مما يدلك أدي أول حاجة هو أول من ألب الخوارج هو اليهود. اليهود يبقى اليهود وراء الخوارج، دي أول فرقة بترسها، أول فرقة وراءها اليهود، عشان تعرف أن الشرور الموجودة في الأمة الإسلامية وراءها اليهود. وما قضي على أمة النصارى إلا بسبب بولس اليهودي، وكذلك المسلمون ما خرجوا إلا بتأليد من ابن سبأ اليهودي، وما زال بهم اللجاج في الخصومة معه حتى قتلوه. ولما انتهت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن اختلف عليه، وبرضه لازم تعذر معاوية رضي الله عنه والذين معه، لأن الذين بايعوا عليا رضي الله عنه ليسوا أهل الحل والعقد. خد بالك، اللي بايعوا علي رضي الله عنه ونص وهو يستحق الخلافة وزيادة طبعا على علمنا ورسنا، لكن نحن لا نعترض على خلافته، وإنما نقول من الذي ولاه؟ الذين ولوه هم المجرمون المنافقون، قتلة عثمان. ومن هنا الصحابة رضي الله عليهم اعترضوا على هذا، يعني نحن أولى بتوليد علي وليس أنتم، أنتم لسوا أهل حل وعقد، أنتم خونة مجرمون منافقون خوارج. فهم الخوارج جم خدوا علي بن أبي طالب وهو يرتعد ووضعوه على المنبر وبيعوه بالقوة، هو يستحق ما لناش حاجة. فلما بويع منهم كانوا هم جندة، فأصبح في مأزق شديد لا يستطيع القضاء عليهم أبدا، بينما الصحابة الآخرون يقولون هؤلاء قتل كيف؟ أولا القتل بايعوك وأنت مطالب بقتلهم، فبقت مأساة. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدر مقدور. فدي مسألة خطيرة، أنت الآن بتتكلم وأنت بعيد، وأنت بتتكلم الآن وأنت بعيد بعد الأمور ما انتهت، لكن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. وإذا الآن يقول لك كان مفروض الجيش الثالث المصري لما حوصل في السهرة يعمل كذا ويلف كذا، أنت بتتكلم وأنت قاعد هنا، أنت شفت إيه؟ أنت شفت حاجة وشفت الحرب ماشية إزاي؟ مينفعش، مينفعش، ما تتكلم وأنت قاعد مرتاح، مينفعش. ولذا الصحابة الأمور اضطربت عندهم، فقاتله طلحة والزبير وأولاء من العشرة المبشرين بالجنة، وقاتلت عائشة رضي الله عنها، وقاتلوا معاوية الهادي المهدي رضي الله عنه. فمسألة خطيرة جدا. طيب، وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وكانت معهما عائشة رضي الله عنها على جمل الله، ولكنها رجعت سالمة مكرمة، يعني كرمها علي رضي الله عنه وأرسلها مكرمة إلى دارها، ولزمت الحصير فلم تخرج بعد ذلك أبدا حتى ماتت رضي الله عنها. وتسمى هذه الموقعة بموقعة الجمل سنة 36 هجرية، وهي أفاقت رضي الله عنها، أفاقت لما نبحت عليها كلاب الحوأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر هذا، فلما انتبهت أرادت أن ترجع، بعد كان الأمر قضي له، فلزمت الحصير بعد ذلك وتابت وندمت رضي الله عنها. أيامها كان مع علي طبعا طبعا، واختلف علي على واختلف على علي أيضا معاوية ومن تبعه رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه كان يريد القصاص، كان يريد القصاص أولا قبل كل شيء، يقول له أجل عندي قتلة وعندي خليفة مقتول، أنتقم له الأول بعدين نشوف هنعمل إيه. ودارت الحرب بين الفريقين في صفين حتى كان التحكيم الذي زاد الفتنة اشتعالا، ودب الخلاف في جيش علي وخرج عليه فرقة الخوارج. وحديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما عن الذين خرجوا على علي، لا مسألة تحكيم اقرأها في طبعا الإخوة اللي حضروا معنا العواصم من القواصم، بس للأسف معظمكم لم يحضرها معنا في في مسجد نصر الإسلام، للأسف الحضارة معي يمكن وجيه والشيخ علي مسعود، لكن لا بأس بإعادة هذا الكتاب الطيب الجميل. مسألة التحكيم لم يحدث فيها ما ترويه الكتب التاريخية، الروايات التاريخية كلها بترجع للقرطبي والطبري، ولكن القرطبي والطبري على العين والرأس، لكن هم كلهم ينقلون من مصدر واحد اللي هو أبو مخنف الشيعي، وأبو مخنف الشيعي يلوث الأخبار وينقلها نقلا سيئا. أهل السنة لما يعني أرادوا السكوت على الفتنة، للأسف لما سكتوا تكلم المجرمون، فالأخبار وصلتنا عن طريق المجرمين. ما الآن لو حصل حادثة وسكت الصادقون عن نقل الحادثة فسينقلها الكاذبون، فالكاذبون إذا نقلوها إيه؟ مشوهة. فالحاصل إن اجتمع فعلا أبو موسى الأشعري واجتمع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وما قال واحد أنا أثبت هذا، لأنه ما كانش من حقهم يثبتوا ليعملوا دول أصلا، مش عشان واحد يبايع واحد، لا ده كانوا بيحكموا في المسألة. فما قال أبو موسى الأشعري، ما قال عمرو أنا أثبت معاوية، وقال أبو موسى أنا أخلع علي، لا ما قالوا، ما حدث هذا أبدا أبدا، مسألة غير ذلك تماما تماما. طيب المهم ان كان امر الله قدرا مقدورا، خرجت الخوارج 10,000 فتفرغ علي رضي الله عنه لقتالهم. طيب والكلام في الخوارج عن الذين خرجوا عن التحكيم لا عن طلحه والزبير ومعاويه ومن تبعهم رضي الله عنهم، فلا يعرفون عند علماء المسلمين بهذا الاسم، ولذا من قال عنهم خوارج اجرم اجراما كبيرا، لان الخوارج كما ذكرنا مختلف فيهم، هل هم فرقه ناريه هل هم في النار ولا لا. ابن باز يرى تكفير الخوارج، فانت لو قلت ان معاويه من الخوارج يبقى انت بتعمل ايه؟ وانت بتكفر معاويه يبقى انت شيعي على طول. ولذا سقط سيد قطب، سيد قطب مشكلته خدوا بالكم، الصبح انا اتكلمت الفجر، سيد قطب تلوث مخه بتفسير الايه من عند نفسه، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون. هو لو كان ريح دماغه، لو ريح دماغه ورجع لاقوال السلف والعلماء كان ارتاح، هو اعمل عقله في الآية، فلما فهمها غلط كفر الحكام، فلما كفر الحكام أوقع طائفة من أهل الهوى فيه لازال واقعي. ولذا سيد قطب يعتبر بصمة سيئة جدا في القرن العشرين كله، هو أبو الأعلى أو المودودي، بصمة سيئة، لأن هم فهموا الآية بغير فهم السلف كله، وفرضوا هذا الفهم على الناس، والناس تأثرت بهذا الفهم، وكل الفرق الموجودة متأثرة بهذا الفهم. فنحن كرهنا لسيد قطب ليس فقط من أنه سب الصحابة رضي الله عليهم، وليس فقط من جهله بالأسماء والصفات والكلام السيء في استواء الله عز وجل، هذا كله احنا نكرهه لهذا، لكن ليس هذا فقط، لأن هذا الشعب ما هم بيسبوا بيقولوا نفس الكلام بتاع سيد قطب بيسبوا الصحابة ما أثروا أي تأثير، لكن مشكلتنا مع سيد قطب الحاكمية، لأنه فرض تفسيرا للحاكمية مخالف تفسير السلف. كل يوم احنا عمالين نحارب الناس يا جماعة، الآية في الأصغر، الآية في الأصغر، لابد من جحود أو استحلال، لابد من كده، كل ده عشان نقضي على اللوثة والمصيبة اللي عملها سيد قطب. هو ترك كارثة بتخلي شايف، انت خد بالك، انت يوم ما تقابل واحد من اي جماعه وتقول له طب بس انا عايز دليل على كفر الحاكم، اعرف انت الان بتناقش سيد قطب من غير ما تذكر سيد قطب. يعني كل البلاوي دي جت لنا من فهم السقيم للايه، ولا ينبغي الانسان ان يقول في القران برايه وقد قال في القران برايه، فهذه المصيبه. وصارت كلمة الخوارج تطلق على كل من خرج على إمام من أئمة المسلمين على طول، بشرط أن تتفق الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور، دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. يعني إحنا لازم نكفر الحاكم إذا صدر منه كفر بواح لا يختلف فيه، أما إذا كان الكفر صدر منه مختلف فيه ما ليش تكفره، خلاص لازم يصدر منه كفر بواح، يمسك المصحف يقطعه في التلفزيون على طول، أو يقول أنا لست بمسلم، أنا أكره رسول الله، أنا لا أحب الله، أنا أبغض أحكام الله كلها، أنا أرى أن الإسلام لا يصلح دينا ولا دنيا، هذا اسمه كفر إيه ده؟ بواحد لدينا فينا الله برهان. أما يعني سياسة الدين ولا ديمقراطية، كلام كله عايم يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، دخلنا في دائرة المتشابهات، إذا دخلنا في دائرة المتشابهات في الكفر والإيمان لابد من الحمل على الإيه؟ على الإيمان؟ لا ما صلوا يعني ما أتركوكم تصلوا ويقيموا الصلاة، والصلاة مقامة في كل بلاد المسلمين، لا يعني هو نفسه ما صلوا، أنا لا أطلع على أحوالي إلا أن يقول أنا لا أصلي، أنا أكره الصلاة لا أصلي، ما أقاموا فيكم الصلاة لازم يحمل ده على ده. إقامة الصلاة بمعنى السماح بها، كان قول له إيه المحكم لك الآية، قول له يا أخي الله يرضى عليك أنا أقول لك بمحكم يعني ظاهر منه كفر بواح يتفق عليه الجميع، هذا قصدي، هل هناك كفر بواح يتفق عليه الجميع بحيث ما في أحد يشك أن هذا كفر؟ أنه يقول المسيح هو الله مثلا، يقول هكذا القرآن ليس من عند الله، القرآن يعني لما قلب القبة كافر، لما قال سورة الكهف دي ليس من القرآن، هذا كفر بواح، كفر بواح على طول، كفر بواح. لما يقول صيام رمضان ليس ركنا من أركان الإسلام، كفر بواح ده، كفر بواح ده. فلما لكن أين صدر هذا من باقي حكام المسلمين؟ ولذا تكفير برقيبة صدر، لكن تكفير بوتفليقة لا. ولذا ابن عثيمين رحمه الله رفض تكفير عبد العزيز بوتفليقة وقال لا بيصلي، قال خلاص مسلم ما يخرج عليه، مسلم ما يخرج عليه، هتمسك لي بقى انت حاجات تانية بقى، وراح يبوس يقول لك زي ما واحد قال لي في المسجد ازاي الرئيس كان بيتغدى مع اليهود، غدى مع اليهود لا اله الا الله سبحان الله، بيتغدى هو اللي غدى مع اليهود كفر، طب انا مستعد اتغدى مع اليهود، ومن عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم تغدى مع اليهود، طيب لو قلنا الغداء مع اليهود كفر فين دليلك؟ هات لي كده ايه تقول ان من تغدى مع اليهود كفر، هات حديث ان من اكل مع اليهود كفر، بل من اكل اليهود حتى كفر. ستجد ان يعني هي شهوه كفر موجوده توارثناها من ايام مكفره عثمان، مكفره عثمان كانوا مصريين للاسف، تاثروا بعبد الله بن سبأ اليهودي، فصار عندهم شهوه زي ما عند اليهود شهوه البصل والقته والثوم، احنا مصريين عندنا شهوه التكثير زيهم والعياذ بالله. ايه ده؟ هذه مصيبة، نعم مصيبة والله. يبقى إذا اتفق المسلمون على إمامة حاكم لا ينبغي تكفيره ولا الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا بواحا لا يختلف فيه، لكن طول ما بتناقشني وناقشك يبقى اسمه كفر إيه؟ مختلف فيه، مش كده ولا لا؟ بس طالما لسه بنتناقش مع بعض في كفر الحاكم بمعنى أنه كفر مختلف فيه، لكن ساعة ما يصدر كفر بواح لا تقدر تناقشني، لا أقدر أناقشك خلاص، أقول لك يا أخي بيقول المسيح هو الله، هتناقشني بإيه بقى؟ فيها إيه دي تاني؟ واحد بيقول أنا أبغض أحكام الله، واحد بيقول سورة الكهف مش من سور القرآن، واحد بيقول الصيام ليس ركن من أركان الإسلام، خلاص أقدر أناقشك؟ مش حاضر، هأقر معاك الأول إن ده كفر، لكن لما أجي بقى أنزل على عندي شيء تاني، لكن هأقر الأول إن ده كفر أكبر. ماشي. والجماعة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 39 هجرية والخروج عليه كان فيهم الأشعث بن قيس ومسعود بن فدك التميمي وزيد بن حصين الطائي والذي دعاهم إلى ذلك. مسألة التحكيم مشهورة في التاريخ، ورضا الملومة به مع أنهم هم الذين أمروه به واضطروه إليه ثم أنكروا عليه فقالوا لما حكمت الرجال لا حكم إلا لك. ورؤوسهم ستة، يبقى الخوارج قال فرقة، ثم سيقول لك الخوارج مش فرقة، الخوارج ست فرق قال الأزارقة، وحيبقى يجيب كل فرقة من هؤلاء، لكن في الآخر هم الست فرق بيتفقوا في نقطة محددة هي تكثير الحاكم وضرورة الخروج عليه. الأزارقة والنجدات والصفرية أو الصفرية والعجاردة والأباضية والثعالبة، وعنها تتفرع فرقهم، كل فرقة من دول فرق. ومن أصولهم التي اشتركت فيها فرقهم البراءة من علي. يعني البراءة من علي تكثير، وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس. الله أكبر، الله أكبر، هؤلاء وتكثيرهم، تكثير هؤلاء. والقول بأن الخلافة ليست في بني هاشم فقط كما تقول الشيعة. الشيعة بيقولوا الخلافة في بني هاشم، مش مصدوم بني هاشم، مصدوم في مين؟ نسل علي من فاطمة. وإلا محمد بن الحنفية يعتبر من بني هاشم. ليه؟ إزاي بقى؟ ابن علي مش بني هاشم؟ إيه اللي بتقولوا ده أخوان الله ديكم؟ ده ابن علي ابن أبي طالب، مش من بني هاشم. إزاي بقى؟ أمال مين يبقى من بني هاشم؟ لا، عندي الشيعة من بني هاشم بس لا يستحق الخلافة إلا بنو هاشم الذين هم أولاد علي من فاطمة بس، يحصلونهم. وإلا عندهم ابن عباس من بني هاشم ولا لا؟ طبعا ملا ابن عباس من بني هاشم، لكن لا يستحق الخلافة. طيب، ولا في قريش فقط كما يقول أهل السنة. أهل السنة يقول الخلافة في قريش، الخلافة في قريش صح، لأن الخلافة كانت في قريش في الأربعة، في الحسن خمسة، معاوية رضي الله عنه، ولغاية الدولة الأموية كلها، الدولة العباسية كلها، كلها قريش. طيب والدولة العثمانية قريش؟ لا. دولة المماليك قريش؟ لا، ليست من قريش، وإنما من قريش ما أمكن. يعني هذا الشرط ليس حتميا، ما أمكن. يعني لو عندنا إمام، لو عندنا لو أهل الحل والعقد بينهم عندهم إمامان يختاران بينهما، واحد قرشي والثاني غير قرشي، وجب اختيار القرشي. لكن هل الإمامة تصح من غير القرشي؟ نعم تصح، نعم تصح. كما يقول أهل السنة، بل في الأمة عربها وعجمها، فمن كان أهلا لها علما واستقامة في نفسه وعدالة في الأمة جاز أن يختار إماما للمسلمين. الاختيار إذا لم يكن للمسلمين إمام، والاختيار لمين؟ لأهل الحل والعقد فقط. هل الشعب يدخل في الاختيار؟ لا، الشعب لا يأخذ رأيه أصلا ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه. يعني مسألة الاستفتاء الآن غلط، يعني لو الرئيس عرض استفتاء الآن فهو مخطئ، ولا نجيب لهذا الاستفتاء، نقول احنا لن نشدعه، اعمل انت استفتاء، احنا ما لن نشارك لن نشدعه. فلو الرئيس مثلا قال انا الآن اعقد استفتاء علي انا ولا البردية ولا الفلان ولا الان، لأنه لن نشارك في هذا الاستفتاء، ما لناش دعوة، احنا راضين بالإمام اللي هو متولي بالقوة، ما عن خلاص راضين به، ما لنا دعوة بالاستفتاءات والكلام ده. الخوارج يخرجون على أئمة الجور، يعني على أئمة الظلم، ولكن لكي يخرجوا بيعملوا نفسهم إيه بقى؟ بيعمل إيه؟ بكفر. هو لا يستطيع الخروج إلا إذا كفر، فما فيش قدامه حيلة غير أنه يكفر الحاكم لكي يخرج عليه. والإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وهذا صحيح. نحن عندنا العقيدة، الإيمان عقيدة وقول وعمل، يعني تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والتصديق بالجنان يعني بالقلب، تصديق وإقرار، تصديق وإقرار يزيد وينقص. وقد وافقوا في هذا أهل السنة في الجملة وخالفوا غيرهم من الطوائف. ومن أصولهم التكثير بالكبائر، يعني أول حاجة عند الخوارج التكثير بالكبائر، فعندهم المصر على الكبيرة كافر. ولذا ستجد هذا الكلام في الخوارج، فمن قال أنا أعلم أن هذا كفر وسأفعله، أن هذا كبيرة وسأفعله، عندهم كافر. فمن ارتكب كبيرة فهو كافر، ومن أصر عليه فهو كافر. ومن أصولهم تخليد من ارتكب كبيرة في النار، لأن عندهم اللي ارتكب كبيرة وحكم بغير ما أنزل الله، إلا النجدات في الأخيرين، ولذا سموا وعيدية. يعني إيه وعيدية؟ يعني يتوعدون فاعل الكبيرة بدخول النار. ومن أصولهم أيضا القول بخلق القرآن، هذا الخوارج الأول، ولا يشترط أن يكون هذا في كل الخوارج، لكن الخوارج في الحقيقة متفقون في تكثير إمام المسلمين والخروج عنه، وإنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم، إنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم، هذه مسألة شائكة، مسألة لأن ليس لك أبدا أن تنفي قدرة الله على أي شيء حتى على الظلم، وربنا سبحانه وتعالى يظلم أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. لكن أنت لما تقول ما يقدرش يظلم هذا حرام، غلط. هو يقدر على كل شيء لكن هو لا يظلم، باختياره بفضله بكرمه بمنه لا يظلم، لكن يقدر. إياك تقول على أي شيء لا يقدر عليه الله، خلاص كده الخارج يقول لا يقدر أن يظلم، لكن الله على كل شيء قدير. هو لا يظلم ليس عن عدم قدرة وإنما من فضله وعفوه وكرمه. واضحة كده المسألة يا شباب؟ أي ده؟ ما هو أصلا أفعاله كلها رجاء الإرادة، كل أفعاله مبنية على مشيئته. وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل وتقديم السمع على العقل، تقديم النقل على العقل، وهذا كلام جميل، على تقدير التعارف. ومن وافقهم فهذه الأصول فهو منهم، وإن خالفهم في غيرها، ومن وافقهم في بعضها ففيه منهم بقدر ذلك. وقد اجتمعوا بحروراء، حتى اسمها حروراء في العراق، برئاسة عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبي وعروة بن حدير ويزيد بن عاصم المحاربي وحرقوس بن سهير المعروف بزيد سدية، ده اللي لقاها علي بن أبي طالب في مقتول في الحرب وفرح به وقيل أنه سجد سجود شكر. وكانوا في 12,000 رجل، فقاتلهم علي يوم النهروان فما نجا منهم إلا أقل من 10. إذن علي بن أبي طالب يقتل 12,000 رضي الله عنه، هذا معناه أنه مستريح تماما بقتله، يقولون لا إله إلا الله لكنه مطمئن ومستريح وسعيد بقتله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فر منهم اثنان إلى عمان، لا إلى عمان، فر منهم اثنان إلى عمان، فرق بين عمان وإيه وعمان، عمان يعني نعم، واثنان إلى كرمان ناحية العراق، واثنان إلى تجستان على أطراف إيران، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى موزن. فظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع، يروح واحد يبوظ الدنيا نيل الدنيا. وأول من بويع منهم بالخلافة الباطلة عبد الله بن وهب الراسبي، فتبرأ من الحكمين وممن رضي بهما، وكفر هو ومن تبعه عليا لتحكيم الرجال ورضاه بذلك. الخليفة إذا كفر علي بن أبي طالب بهذا إجرام شديد جدا. فهذا الشيخ بدأ في الكلام في الخوارج، بدأ في الكلام في الخوارج وأصوله، بعدين حيبتدي بقى إيه يتكلم عنهم واحدة واحدة، الأزارقة وغيره واحدة واحدة، ولعل هذا يكون لهم يعني موضع آخر وكلام آخر. عن الصراط المستقيم وسلكت بهم بنيات الطريق، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يعني الناس من لدن آدم عليه السلام كانوا على كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، فلما تسلل إليهم الشرك اختلفوا وتفرقوا وتنازعوا، فأرسل الله عز وجل إليهم أول الرسل وهو نوح عليه السلام، وتتابع إرسال المرسلين، وكل النبيين والمرسلين هم مبشرون ومنذرون. وقال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال كل مولود يولد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، اتفقون عليه. يعني دائما الأهل حسب تنشئتهم للطفل، فإنهم إذا نشأوه على اليهودية صار يهوديا، وإذا نشأوه على النصرانية صار نصرانيا، وإذا نشأوه على المجوسية صار مجوسيا، وإذا تركوه فهو مسلم، فهو مسلم. وقد أمر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بوحدة الكلمة والاعتصام بشرع، أمر الله بوحدة الكلمة على كلمة التوحيد، يعني أمر بالتوحيد على كلمة التوحيد، وحذر من الفرقة والاختلاف، وبين عاقبة ذلك بما ذكر من أحوال الأمم الماضية وما حاق بها من الدمار وأصابها من الهلاك، وحثهم على البلاغ والبيان. الأمة كلما افترقت كلما ضعفت، وكلما ضعفت كلما هجم عليها أعداؤها، حث أفرادها على البلاغ، يعني تبليغ دعوة الله عز وجل، والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة للحق وإزالة للشبهة، وإحباطا لكيد دعاة السوء واستهوانهم واستهوائهم النفوس الضعيفة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فأمرنا الله عز وجل أن نعتصم بدين الله تبارك وتعالى. فالتفرق إلى جماعات، مهما كانت هذه الجماعات تريد الحق ومهما كانت نيتها حسنة، إلا أنها حتما ستفرق الأمة، ما في مجال. يعني لو تكونت جماعة وبنية حسنة وبنية البيان ونشر التوحيد وتعليم الناس وإقامة الحق وكفالة الأيتام ورعاية الأرامل وإنشاء المحاضرات لتعليم الناس العقيدة، طالما أنها صارت جماعة وتنظمت وتشكلت، فإنها لابد أن تفرق الأمة، لأن أفرادها لابد سيتبعوا كلام الجماعة ولا يسعهم الخروج عن نظام الجماعة. ولذا انظر لأي جماعة في الساحة ستجد الأفراد لا يمكنهم الإفتاء بخلاف فتوى شيخهم حتى في المسائل الخلافية، لا يستطيعون. يعني مثلا الجماعة التي تسمى الدعوة السلفية، إذا سألت الأفراد عن رأي ستجد الرأي الذي قاله الشيخ هو الرأي الملزم، لا يستطيع أن يخرج عنه رغم وجود اختلافات بين أهل العلم فيه. فلو سألته ما حكم الخمر، يقول نجس، مع أن الخمر مختلف في هل نجس أو غير نجس، وهكذا. لأن كل منهم طالما انضم إلى جماعة يلزمه أن يفتي حسب فتوى إمارة الجماعة. فهذه فرقة للأمة، هذه فرقة للأمة فعلا. قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا جماعات، لست منهم في شيء. فهذا أمر من الله مباشر ألا تنضم لأي جماعة، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هتحصل إيه؟ فتفرق بكم عن سبيل. وعن العرباض بن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها بليغة، ولكن ما يتعلق فيها بالموت والحياة الآخرة ولقاء الله وقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في الصحابة تأثيرا شديدا، وكل شيء يؤثر فيه. لكن حين يكلمهم عن قرب فراقه لهم أو الجنة والنار، فإن هذا يكون أبلغ في التأثير عليهم. ذرفت منها العيون، يعني حزنا، وجلت منها القلوب خوفا. والقلوب تجل الوجل، عارفين الوجل مش كده؟ ما هو أصل الخوف؟ قلنا أنواع طبعا، في الخوف وفي الخشية وفي الوجل وفي الرهبة. فالوجل يأتي من حالين اثنين فقط: حال ارتكاب المعصية ثم يقال العبد اتق الله فيتذكر الله فيكف عن المعصية، كما قال في المرأة لابن عمها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فخاف واتقى الله وابتعد عن ارتكاب المعصية. والوجل أيضا يكون حين تذكر الله فيحدث شوق لله عز وجل، فإذا حدث الشوق بكى القلب، هذا وجل. يبقى الوجل نوعان: وجل شوقا إلى الله، ووجل خوفا من الله عز وجل، هذا هو الوجل. قال: وجلت منها القلوب، يبقى المقصود هنا شوقا إلى الله، شوقا إلى الله أو خوفا من عذابه. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، هو ده اللي قلنا بليغة، فماذا تعهد إلينا؟ وهذا أدب من السائل، يعني فماذا تعهد إلينا إن أنت مت، لما أنت تموت؟ فلم يقل له فماذا تعهد إلينا إذا مت أنت. فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لمن؟ لولاة الأمور، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا اختلافا كثيرا في عهد الصديق، نعم صح، وفي عهد عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، وزاد الخلافات بعد ذلك، وما زلنا وسنظل نرى اختلافا كثيرا إلى أن تتحد الأمة تحت راية المسيح عليه السلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنتي وسنة، فسنتانهم قال تمسكوا بها فجعلهما سنة واحدة، دل ذلك على أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا. وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، وإلا محدثات الأمور في الدنيا عليكم بها فيما ينفع، فيما ينفع، أما فيما يضر فلا. فمن محدثات الأمور مثلا الباليه والرقص والفن والنحت والزخرفة وصنع التماثيل والرسوم والرقص الشرقي، هذه كلها محدثات الأمور، إنشاء كليات للحقوق والتجارة وغيره، هذه كلها محدثات الأمور. لكن يعني محدثات الأمور التي علينا بها اللي هي تكون في الدنيا من العلوم النافعات، وأما في الدين فكل محدثات ممنوعة، جميع المحدثات، ولا نقول عن محدثة في الدين نافعة ولا غير نافعة، لأنه ما من محدثة إلا وهي بدعة. هنا قوله وعلي وإياكم محدثات الأمور يعني في الدين فقط يقصد ذلك، فإن كل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. قول وكل دل أنه لا تستثنى أي بدعة بحال من الأحوال. وأما فعل الخلفاء الراشدين فإنها لا يمكن أن تسمى بدعة، لأنه قال في نفس الحديث عليكم بسنتي وسنة، فسمى أفعال الخلفاء سنة، فلا يصح لأحد أن يبتدع في الدين ويقول مثل ما ابتدع الخلفاء. نقول الخلفاء لا يبتدعون وإنما يسنون، وأنت إذا سننت تكون مبتدع. ومع ذلك دب الخلاف بين الناس، فما من أمة من الأمم إلا وقد اختلفت بها الأهواء حتى وضع كل لنفسه أصولا عليها يبني مذهبه وإليها يرجع في خصومته فتناقضت مذاهبهم. لأن كل جماعة عشان تبقى جماعة لازم يكون لها يعني أصول أو مبادئ أو اتجاهات تمشي عليه، ولذا اتجاهات الإخوان المسلمين غير اتجاهات الدعوة السلفية، غير اتجاهات جماعة التبليغ، غير اتجاهات جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، غير اتجاهات جماعة التكفير والهجرة، غير اتجاهات جماعة الشوقيين. كل ما ظهرت جماعة لازم تجد لها مبادئ، ما لناش دعوة الآن صح ولا غلط، لكن بنقول يكون لها مبادئ تخالف الجماعة الأخرى. هي كده، هي كده، طالما عملت الجماعة مهما حصلت النيات لابد يكون لها أشياء، وهذه الأشياء ستكون مبادئ وتخرج بالناس من الدين لا محال واحدة واحدة. قال وصار كل واحد حربا على أخيه وشغل بذلك عن كتاب الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه سبحانه جرت سنته واقتضت حكمته أن يقيض للحق في كل عصر جماعة تقوم عليه. والمقصود هنا أهل العلم، وأهل العلم جماعة من باب الاجتماع على الحق، وليس جماعة لها نظام وتنظيم، لا، وإنما يقال على أهل الحديث جماعة أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة. فالمقصود بالجماعة هنا الاجتماع على الحق، لأن أي جماعة ولو كانوا أهل الحديث لو كونوا جماعة تخرج على الإمام فقال لا يجوز، وتهدي الناس إليه إنجازا للوعد بحفظ دينه وإقامة للحجة وإسقاطا للمعاذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة التي هي على الإسلام. يعني اليهود افترقوا كلهم لكن بقيت طائفة منهم على المذهب الحق، مذهب موسى عليه الصلاة والسلام. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي هي بقيت على المسيحية الحقة التي كان عليه المسيح، لأنه تظل دائما أناس على الحق. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ومعنى في النار يعني تستحق العذاب، وليس معناها الخلود في النيران، إلا إن كان لها عقيدة، هذه العقيدة يعني تضاد العقيدة الصحيحة مضادة كفرية، كمن أنكر شيئا من القرآن مثلا كالجهمية، فهؤلاء كفار لا محالة. لكن هناك كفار وهناك فرق يختلف في تكفيرها، مثل المعتزلة اللي هم القدرية، فبعض أهل العلم كفرهم لأن لهم أقوال كفرية، وبعض أهل العلم قال ليس بكفار. والخوارج كذلك، البعض كفرهم ومنهم حديثا الشيخ عبد العزيز بن باز، والبعض لم يكفرهم، لكنهم أقرب إلى الكفر منهم للإيمان بدليل حد النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم وقتالهم، قتلهم وقتالهم. وفرقة الشيعة الراجح تكفيرهم، الراجح تكفيرهم، وهم فرقة والراجح تكفيرهم. إذن بعض هذه الفرق يكفر، يكون في النار في حقا في النار فعلا، وبعضهم في النار يعني متوعدا بها، متوعدا بها، والله عز وجل أمر إلى الله. يعني لا نقول نحن الأشعرية في النار، ولكن عقائد الأشعرية فاسدة لا محالة، ولا ولكن من قال المعتزلة في النار قلنا قولك محتمل، ومن قال الشيعة في النار نقول له قولك راجح، ومن قال الخوارج في النار نقول قولك محتمل، مش كده؟ لكن من قال الأشعرية في النار نقول له قولك مرجوح. واضح يا شباب؟ فإذا من قال التبليغ في النار أو الإخوان في النار نقول قولك إيه؟ مرجوح، قولك مرجوح، إنما الأمر إلى الله سبحانه عز وجل، ويكفي أن تسميه مبتدع. وهكذا وكذلك هؤلاء اللي هم أتباع الجماعة المسلمة بالدعوة السلفية أو الجماعة الإسلامية أو غيره، هؤلاء نقول أمرهم إلى الله عز وجل، ولكنهم مبتدعة ضالون، هم من أهل الإسلام وليسوا من أهل السنة. واضح؟ يعني هم من أهل القبلة ولكن ليسوا من أهل السنة، فرق، فرق، يكونوا من أهل القبلة نعم، من أهل السنة لا، لأن ويسمون من أهل السنة في مقابل الشيعة، لكن لما ندخل أهل السنة والجماعة هم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم جماعة، لأنهم فرقة من الفرق. نعم. نسميها فرق نار كما ذكرنا متوعدة بالنار، ما هو ما كما توعد الله القاتل بالنار، صح، القاتل عمد متوعد بالنار. نسمي أي فرقة وإحنا مرتاحين فرقة نارية. ولذا ابن باز رحمه الله قال الإخوان والتبليغ فرقة نارية، فرق نارية، لكن هم في النار لا، منفعش فرق إنك تقول فرقة نارية وفرق تقول هي في النار. فرقة نارية يعني متوعدة بالنار. الآن أنت لو رأيت قاتل عمد تقول إيه؟ تقول هذا متوعد بالنار، لكن تقول هو في النار لا، صح يا أخوانا؟ فرق ولا لا؟ فرق، لأن قاتل العمد استفدنا في الكلام فيه يوم الخميس الماضي. فالفرق تقول فرقة، يعني تقول لو سئلت الفرقة، فرقة المسلمين بالدعوة السلفية، تقول فرقة نال، لكن لا تقول هي في النار. تقول إخوان فرقة نارية، لكن لا تقول هي في النار. الشيعة تقول فرقة نارية وهي في النار، راجع راجع هذا الكلام، والخوارج مختلف فيها، وهكذا وهكذا. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ معنى الفرقة الناجية يعني أهل السنة والجماعة اللي هم فرقة ناجية، هل معنى ذلك أن أفرادها لا يدخلون النار؟ لا، الميزان يحكم، لكن منهجهم منهج النجاة، منهجهم منهج النجاة مالا. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحى، واليوم هذا قيد، اليوم هذا قيد، وفي رواية ليس تخصيصا، هذا قيد لأنه صفة، في رواية قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة، يبقى الجماعة يعني جماعة المسلمين كلهم، لكن لو قال هي الجماعة يعني جماعة كذا، يبقى معنى كده من الجماعات الأخرى فين؟ في النار، صح؟ فالآن لو قلنا الجماعة هي كل المسلمين هذا أولى، من أن نقول الجماعة هي هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين منتصرين على الحق، يعني الحق منهجهم ومبدأهم. وقد تبين من ذلك أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وأن شعارها كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كل الجماعات بتقول كده، كتاب السنة صح، لكن لما تيجي عند المحك بينكشف الأمر. مثلا جماعة الإخوان قالوا الكتاب والسنة. طيب لما أباحوا الخروج والمظاهرات والثورات، قلنا إذن أنتم تركتم فهم سلف الأمة. هؤلاء لما قالوا الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، لما قلنا لهم طب أدي كلام السلف، أدي كلام ابن عباس والسلف كله في الآية، وأدي تفسير القرطبي وابن كثير وغيره، تركوا. يبقى إذن المسألة ليست بالادعاء، لأن كلهم بيقولوا الكتاب والسنة، لكن وقت الجد تلاقيهم تركوا الكتاب والسنة. وكذلك جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية لما سموا الخروج جهادا، تطلع بالرصاص بالرشاش وتسمي ده جهاد، تطلع برشاش على المسلمين تسميه جهاد. طيب، فما كان عليه سلف الأمة الذين يؤمنون بمحكم النصوص ويعملون بها ويردون إليه ما تشابه منها. وأما الفرق الضالة فشعارها غير المعلن، مفارقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واتباع الأهواء وشرع ما لم يأذن به الله من البدع والآراء الزائفة بناء على أصول وضعوها يوالون عليها ويعادون، فمن وافقهم عليها أثنوا عليه وقربوا. اللي بيوافقهم بيرفعوا شأنه، يدعو الناس إليه ويمدحونه، وكان في زعمهم من أهل السنة والجماعة. ومن خالفه تبرأوا منه ونبذوا، هذا واضح ومجرد ولا لا، وناصبوه العداوة والبغضاء على طول، وربما رموه بالكفر والخروج من ملة الإسلام لمخالفته لأصولهم الفاسدة. فهذا معلوم أنهم يعني لا يرقبون فيه إلا ولده. وانت انظر ماذا يقولون عن محمد سيد رسلان مثلا، أن ده رجل تبع الأمن ورجل ضال ورجل منحرف ورجل خارج عن إطار أهل السنة والجماعة، ستجد كل هذا الكلام حقيقي، يناصبونه العداء ويأمرون الناس بعدم الاستماع إليه والحضور إليه. وليس في نصوص الكتاب والسنة ما يعتمد عليه في تعيين الفرق، يعني ما فيش في الكتاب فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، ولا بيان ما يرجع إليه في تميز بعضها من بعض، وإن كان فيها لو قال فيهما في الكتاب والسنة يعني التحذير من فرق الضلال وذكر عددهم وبيان شعارهم إجمالا. ذكر العدد إن هم كام؟ ولا 72؟ 72؟ أنا بقول فرق الضلال، فرق الضلال 72. ولسنا مكلفين بتعيينها وتحديدها، يعني أما واحد يقول لك طب أنت مش بتقول الرسول قال 72، طب هاتهم لي كده أدهم 1 2 3، مش مكلفين. لكن ابن الجوزي حصرهم وعدهم، قال: ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل والحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه. يعني الناس تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالإيه؟ بالرجال. ولذا تلاحظ هذا الأمر واضح جدا، لما تقول لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال فلان قال علا، فهم في الحقيقة يعرفون الحق بالرجال، إنما نحن نعرف الرجال بالإيه؟ بالحق، صح؟ وهكذا. حتى لما تيجي تكلم في مسألة عادية جدا، لما تيجي تقول مثلا مسألة التهجد، تجد عمره ما يرد عليك بالنص، وإنما يرد عليك بأقوال، قال ابن تيمية قال ابن باز قال الفوزان قال ابن عثيمين، على عين والرأس كلام العلماء، لكن هو بيرد عليك بأن بقوله أنا أعرف الحق بالرجال. ما إنما أنت بتكلم بالأول بتقول له خلي بالك اعرف الرجال بالحق، واضح. فلو أنت جيت تناقش حد عشان تريح نفسك مسألة التهجد وغيره، في الأول خالص قول له طب بس قبل ما يتكلم هنعرف الحق بالرجال ولا هنعرف الرجال بالحق؟ فيقول لك يعني يفهم. وبعدين إذا اتفقنا عليها كل ما يجي يقول لك قال فلان قل له احنا قلنا ايه، كل يقول لك قل له احنا قلنا ايه. انا بقول لك ادي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الحق اهو. انت بقى لازم تجيب لي حق، ما تجيب ليش ايه رجال، واضح؟ فانت مش هتلاقيه ابدا يجيب لك حق، انما دايما هتلاقيه يقول لك ايه، طب اهو كان فوزان مش وادي ابن بار. قول له احنا مش اتفقنا دلوقتي ان احنا عاوزين حق مش عاوزين رجال؟ يعني ده ما يعرفش؟ قول له لا، ده موضوع تاني بقى، انا بتكلم في ترجمه الان في صفات الرجال، هذا امر اخر، هذا امر تاني خالص. يعني مش عاجبك ابن تيميه، انا قلت لك مش عاجبني ابن تيميه، انا بقول لك انا عايز دليل لكلامي، عاجبني بس عايز دليل لكلامي، يعني عاجبني بس مش عاجبني كلامه في المساله دي لانها بلازمات على طول. فكوني انا بحب ابن تيميه بحب، لكن كوني اقبل كل كلامه لا، انا لا اقبل كلاما الا بدليل. ولذا هم عابوا علينا لما قلنا مش هنقبل كلام احمد بن حنبل لما قال في يزيد لا نحب ولا نسب، قلنا مرفوض هذا الكلام، مرفوض، عايزين دليل. احنا عندنا دليل من محمد بن الحنفيه اخو الحسين رضي الله عنه، تابعي جليل، امام علم، بيمدحه بيثني عليه، هذه دليل. ايه ده؟ ودليل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعوه. هنقعد بقى عايزين الحق ولا الرجال؟ الحق. طيب قال ولا ينقص قدر العلماء أن يضربوا صفحا عن استقصاء الفرق الضالة حتى يبلغوا بها ما ذكر في الحديث من العدد. ومع ذلك يعني قال احنا مش مطالبين نعد 72 دول. فقد حمل بعض العلماء حب الاستطلاع والولع والبحث أن يصنفوا في تعيين الفرق مثل ابن الجوزي، ويذكروا لكل فرقة ما به تتميز عن الأخرى إشباعا للرغبة واستجابة لداعي الفكر، وحاولوا أن يبلغوا بما جمعوا وقسموا وأصلوا وفصلوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن المسألة اجتهادية ولا خير فيها ولا خبر، ولا خبر فيها عن المعصوم، تباينت مناهجهم في التصنيف. يعني المهم أن احنا لسنا مطالبين بتحديد 72 ايه فرق. ومن هؤلاء الذين حاولوا يصنفوا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، ففي كتاب الملل والنحل حاول يعمل ايه، حاول يجيب 72 فرقة، فجاب أصول وكل فرقة تمشي في أصل يحطها ايه معاه. ابن الجوزي في تلبيس إبليس، نعم، بس برضو الشهرستاني موسع جدا الكتاب نفسه في الملل والنحل، يعني في الفرق. المقدمة قال هيقول به رحناء الكلام الشهرستاني، مما يدل أن الشهرستاني من أهل السنة ينقل كلامه. قال المقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية. اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون مستند إلى نص ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد. ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد. ماشي، المهم هو يقول في الآخر إيه، اجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير حتى حصرتها في 4 قواعد. هيجيب 4 قواعد يقسم بناء عليها، يعني سيجعل تقسيمه مبني على 4 قواعد هي الأصول الكبار. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد، لأن معظم الخلاف هو الخلاف فين؟ في الصفات، لأن الخلاف في الألوهية ده يا كفر يا إيمان على طول. الخلاف في الصفات يا سنة يا بدعة، مش كده؟ خلاف في الربوبية إلحاد أو إيمان، خلاف في الربوبية على طول إلحاد. القاعدة الأولى الصفات والتوحيد، ودي معظم الخلاف فيها، وهي تشتمل على مسائل الصفات الأزلية إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. إثبات ونفي، يعني نحن بنثبت اليدين لله، في فرق بتنفي اليدين؟ طبعا طبعا، الفرق كلها عاد أهل السنة بينفوا اليدين، كل الفرق أشعرية معتزلة كله بينفي كله، بس في فرقة مشبهة بيثبتوا اليدين على أنها مثل يد الإنسان بالضبط، فدول ضد أهل السنة مباشرة. وبيان صفات الذات وصفات الفعل، عايز مثال على صفة الذات، مثال واضح على صفة الذات، الحياة مثال على صفة الفعل النزول. ماشي من غير كده من غير كده شو هم. وما يجب لله تعالى وما يجوز عليه وما يستحي. ما يجب لله يعني ما يجب لله سبحانه وتعالى من الحياة والعلم والإرادة، وما يجوز عليه يعني يجوز عليه سبحانه الأسر والغضب والرضا والمقت، وما يستحيل الزوجة والولد والتعب واللغوب والنسيان والنوم. وفيها الخلاف بين الأشعرية والكرامية والمجسمة والمعتزلة. المجسمة هم المشبهة. قاعدة الثانية على بناء على الصفات لله حيث في عندك فرق. قاعدة الثانية القدر، لأن في قدرية وفي نفات القدر والعدل، وده شغل المعتزلة تشتمل على مسائل القضاء والقدر والجبر، والجبر اللي هو الإنسان مجبور أو غير مجبور، والكسب في إرادة الخير والشر والمحذور والمعلوم إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين القدرية والنجارية والجبرية والأشعرية والكرامية. طبعا هنلاقي دول بقى مش بيتكلموا في الصفات إيدين وقدمين، لا دول بيتكلموا هل الإنسان هل ربنا له إرادة تحكم إرادة الإنسان أو تتساوى مع إرادة الإنسان أو تنتفي مع إرادة الإنسان. قاعدة الثالثة الوعد والوعيد. الوعد يعني الوعد بالجنة والوعيد بالنار، وطبعا الوعيدية هم الخوارج. والأسماء والأحكام تشتمل على مسائل الإيمان والتوبة والوعيد والإرجاء والتكفير والتضليل إثباتا على وجه عند جماعة ونفيا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجعة الذين يقولون إن العبد إذا ثبت له الإيمان فإنه لا يضر مع الإيمان معصية لا ينقص أبدا. ومنهم أيضا يلحق بهم مرجئة الفقهاء اللي منهم الطحاوي رحمه الله. الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية يعد من مرجئة الفقهاء، لأنه يرى أن الإيمان اسم الإيمان لا تفاضل فيه، وهذا الكلام غلط. هو يقول الإيمان لا تفاضل فيه، غلط طبعا. الإيمان فيه تفاضل لا، هو قال وأهله في اسمه متحدون ولا يتفاضلون، وهذا غلط. وقوله الإيمان يعني إقرار بالجنان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان، غلط. يجب أن يقول وعمل بالأركان. فهو يعد من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء عفى الله عنه. ويلحق به بعض العلماء مثل محمد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، ويلحق أبو حنيفة أيضا بمرجئة الفقهاء في مسألة التصديق، أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن التصديق لا يزيد ولا ينقص، مع أن التصديق نفسه يزيد وينقص. مش معقول يكون تصديق أبي بكر رضي الله عنه مثل تصديق الأخ نور أو تصديق طلعت الزهراء، ولا لا. طيب، والقاعدة الرابعة السمع والعقل. السمع يعني النقل، كلمة السمع يعني النقل يعني كتاب والسنة، السمع يعني كتاب والسنة، والعقل والرسالة والأمان. بكرة خير إن شاء الله، إذا نحن بعد العشاء بشوية إن شاء الله نصلي التراويح. غدا رمضان الحمد لله، لأن طبعا الإخوة الليبيين كانوا في مأزق بسبب الإعلان عن اعتبار رمضان غدا بالحساب الفلكي، لكن طالما ثبتت الرؤية في البلاد الإسلامية فالحمد لله. والله ربنا يجمع كلمة المسلمين أجمعين. التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح يعني هل العقل يحسن ولا لا ويقبح ولا لا. الصحيح أن العقل يحسن ويقبح، لكن لا ينبني عليه جزاء ولا عقاب ولا ثواب، وإنما المبني عليه هو الشرع لا العقل. والصلاح والأصلح واللطف والعصمة في النبوة وشرائط الإمامة نصا عند جماعة، نصا عند جماعة. الشيعة طبعا يرون أن الإمامة منصوص عليها في علي ونسله من فاطمة، وأهل السنة يرون أن الإمامة فيها شيء من النص بالإشارة إلى أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين، وقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وإن كان هذا نص إشاري وليس نصا تصريحي، نص إشارة لا تصريح، لا تصريح. وإجماعا عند جماعة. وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص، وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع، والخلاف فيها بين الشيعة والخوارج والمعتزلة والكرامية والأشعرية. فهو الشيخ عمل القواعد الأربعة دي، وبناء عليها ستجد الأربعة هذه انقسم الناس إلى فرق، والفرق تتعدد حتى تصل إلى 72 فرقة. هو تكلف جزا الله خير، بس تكلفه مفيد لنا مش في تحديد العدد، لأن هذا العدد أصلا مش مهم، وإنما في تعريفنا مبادئ الفرق وأصول هذه الفرق ومناهج هذه الفرق. وبالذات القاعدة الرابعة هي الموجودة الآن، لأن احنا مفيش خلاف بيننا وبين مثلا الجماعة المسلمة بالدعوة السلفية في القاعدة الأولى اللي هي الأسماء والصفات، مفيش بيننا وبينهم خلاف، هم يثبتون الصفات المثبتة وينفون المنفية، فهم متفقون معنا تماما في الأسماء والصفات. لكن في القاعدة الرابعة اللي هي التكفير والتجهيل والتضليل، هي دي اللي مختلفون فيها. بينما مع الشيعة احنا مش مختلفون في التجهيل والتضليل بتاعنا، احنا مختلفون مع الشيعة في الأصول الأولى. ثم قال كبار الفرق الإسلامية أربعة، كبار الفرق الإسلامية أربعة: القدرية وهؤلاء الصفاتية، والخوارج والشيعة. القدرية والصفاتية والخوارج والشيعة دول أكبر أربع فرق، ثم يتركب بعضها مع بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف فتصل إلى 73 فرقة. طيب، فوضعوا المسائل أصولا، والثاني وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولا، ثم وردوا مذاهبهم في مسألة المسألة، وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة. طيب ماشي. قال هو سيكتفي بذكر الأربعة الأولى. أول حاجة الخوارج، خرج جماعة من المسلمين على الخليفة الثالث عثمان ابن عفان، يبقى أول خوارج هم على عثمان، والمقصود أول خوارج بالسلاح، أما أول خوارج بالكلام فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ ذو الخويصرة اليماني، مش كده؟ ذو الخويصرة اليماني هذا خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة، لكن خروج مسلح. طيب، هل هناك خروج مسلح على الصديق رضي الله عنه؟ لا 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 لا، الذين ادعوا النبوة دول كفار، دول مرتدون يا جماعة، الخوارج دول منسوبون إلى الإيه؟ الإسلام. انتبهوا أخواننا، منسوبون إلى الإسلام، فالذين دعوا النبوة دول كفار ومتبعوهم مثلهم، والذين تركوا الدين بالكلية صلاة وصيام وزكاة وكله خلاص، قالوا خلاص بطل السحر، دول كفار كذلك. أما الذين منعوا الزكاة دول متأولة وليس الخوارج، هؤلاء متأولة، هم قالوا إن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر الدار الفاعل، فهم لم يرفضوا إمامة أبي بكر، وإنما رفضوا أداء الزكاة لأبي بكر تأولا. فإذا هؤلاء ليسوا خوارج، وإن قتلوا وقتلوا وسبيت نساؤهم وأخذت أموالهم، لكن ليس بخوارج. لكن الخوارج هم يخرجوا على الحاكم ويكفروا. الذين خرجوا على عثمان كفروا طبعا، خد بالك إن أي واحد عاوز يخرج لازم يكفر، لأنه لو لم يكفر حيصطدم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواح. فالحل قدام الخارج يعمل إيه؟ يسميه كفر بواح، يخرج خلاص، ما هو عايز يخرج، هو عاوز يخرج وعنده حديث المسلمين كلهم هيقولوا رايح فين الا ان ترى كفرا بواح، يبقى ملوش حل قدامه غير ان يقول ده كفر بواح، فلا بد ان يسمي ما ليس بكفر كفرا، فهو بيبدا اذا هنا بالتزوير والكذب. فهم اللي كي يخرجوا على عثمان كفروا عثمان، ما فيش حل تاني عنده، كفروه، ولذا منعوه من الصلاه. منعوه من الصلاه ليه؟ هو يجوز منع مسلم من الصلاه؟ منعوه، قالوا انت ما تصليش معنا ماموم ولا امام، انت كافر والعياذ بالله، فمنعوه وصلوا هم. واللي خرجوا على علي كان لازم ايه الاول برضه؟ يكفروه، لذا الخوارج كلهم كفروا علي رضي الله عنه، ولذا ما في خوارج في اي زمن من الازمنه الا لازم الاول يبداوا بتكفير الحاكم، فان بداوا بتكفير الحاكم فهم خوارج وان لم يخرجوا، لان احنا قلنا عشان تبقى خارجي لازم تبدا بايه؟ تكفير الحاكم. فالان انظر هتجد الجماعه الفلانيه كفرت الحاكم، يبقى معناه ان هم حتى لو لم يخرجوا كونهم هم اختلفوا فيما بينهم، لأن مثلا جماعة الدعوة السلفية لابد أن توصف بأنها خوارج، وهي فريقان، فريق محمد اسماعيل المقدم الذي يرى أن الحاكم كافر لكن لا خروج أبدا نهائي، وهذا خبث، لا خروج أبدا. ليه؟ قال لأن المصلحة تقتضي عدم الخروج، والمفسدة تقتضي الخروج، والجماعات محاطة ومخترقة، والأمن فيها في كل أنحائها وأجزائها، ولا تستطيع أن تتحرك قيد أنملها إلا وهي مراقبة، وبالتالي سيتم الفتك بها. فمجرد التفكير في الخروج قضاء عليها، مجرد محاولة الخروج هو القضاء المبرم على هذه الجماعة. ولذا لابد أن نترك وأن نبين أننا لا نريد الخروج أبدا. الفريق الثاني اللي هو فريق البرهاني يرى أنه طالما يتحقق كفر الحاكم وجب الإعداد للخروج، مش الخروج، وجب الإعداد للخروج. هذا يقول لا يجب وهذا يقول يجب. فلكن هم لكن زي ما قلت لك، طالما كفروا الحاكم لابد أن نسمي الكل. ها معايا يا أخوانا ولا لا؟ لابد نسمي الكل خوارج طالما كفر، لأن بداية الخوارج وأصل المبدأ الأصلي الخوارج هو إيه؟ التكفير على طول. لأنك إذا كفرت زوجتك يبقى لازم تنفصل عنها، طلقت ما طلقتش لازم تنفصل، ما بتنفعش معاك زوجة طالما هي مرتدة. لا 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 لا، دول أخطأوا، أخطأوا الحسين، أخطأ عبد الله بن الزبير، أخطأ. ولازم تقول أخطأ وأنت مطمئن، لأنك لو لم تقل أخطأ تخطئ أصلا وتأفى. لأنك إذا لم تقل الحسين أخطأ يقتضي أنك تقول الصحابة إيه؟ أخطأ على طول، لأن الصحابة خالفوا الحسين. ما هو الحسين رضي الله عنه إما أنه أصاب وإما أنه أخطأ. هو عند الشيعة أصاب لأنه معصوم، إما أنه أصاب وإما أنه أخطأ. فإن كان أصاب يبقى إيه؟ يبقى كل الصحابة الذين تركوا تخلوا عنه، تخاذلوا وأخطأ. وإن كان أخطأ يبقى الصحابة كلهم على حق فاختار واحدة. فأنت عشان إذا خفت تخطأ الحسين، خفت وتورعت، هيكون ورعك كاذب وجهز منك على طول، هتبقى كذاب ورع كاذب. هتبقى أنا خطأ الحسين، أنا مش دعوة، أنت مالكش دعوة. ما أنت إذا لم تخطأ الحسين رضي الله عنه لازمك تخطئ الصحابة رضوان الله عليه. طيب وأنت لما تخطأ الحسين تبقى أنت سببت الحسين، بالعكس تبقى أثبتت له الأجر ولا لا؟ مش كده؟ لأن هذا مجتهد، أما أنت لا. فهذا اجتهد وأخطأ، والدليل هو نفسه رجع عن قوله، وإن العلماء الثقات الراسخون الراسخون راجعوه وخطأوه، لهم الصحابة، الصحابة ودول هم الراسخون في العلم خطأوه وتركوه. وكذلك عبد الله بن الزبير ظل يخطأ حتى بعد ما مات. ليه في البداية والمآل أخطأ، بدليل عبد الله بن عمر قال له أنا نصحتك كذا مرة، نصحتك، ورغم ان هو ابويا خليفه رسمي اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابويا خليفه رسمي، لكن لما قويت شوكه هؤلاء الخوارج اللي كانوا خوارج، هم بعد التمكن ليسوا بخوارج، الخوارج يظلوا خوارج، لكن اذا تمكنوا يبقوا خلاص بقى ولاد امور، ما يسموش خوارج. فلما مروان وعبد الملك بن مروان والقوه كلها تكالبت وصارت القوه معهم، كان لازم عبد الله بن الزبير يصون الدماء ويترك الخلافه، وهذه نصيحه الصحابه. هو لم يستمع لهذه النصيحه مجتهدا رضي الله عنه، مجتهدا رضي الله عنه، فلم يستمع فقتل وتسبب في قتل كثيرين. ولذا لام عبد الله بن عمر حتى بعد موته، لام حتى أقل صحته ليه تعلن عليه. فإذا الاحتجاج بهذا باطل. لو واحد يقول لك طب يعني الحسين أخطأ، تقول طيب أنت تريد أن تتبع الحسين؟ نعم. يعني تريد أن تخالف الصحابة مش كده؟ مش هيقدر، مش هيقدر. فهذا تأويل خطأ له أجر فيه. التأويل الخاطئ إذا ثبت خطأه إذا اتبعته لك أجر؟ لا، تبقى موزور على طول. فالآن لو أن إنسانا قال، أبو حنيفة رحمه الله قال المرأة تزوج بلا ولي، نقول أبو حنيفة مأجور ولا موزور؟ طيب قوله خطأ ولا صحيح؟ هل يتابع عليه؟ طب من تابعه مأجور ولا موزور؟ نفس الكلام، الأمور عندنا واضحة خالص، واضحة جدا، ما فيها لبس ولا غموض عندنا أبدا. فسيذكر الخوارج. يبقى إذن الخوارج أول خروج مسلح كان إمتى يا شيخ علي؟ مستمع يا شيخ علي يا ولد، في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا أول خروج مسلح. ثاني خروج مسلح في عهد علي رضي الله عنه. وفي عهد علي المسألة أوضح، لأن المسألة في عهد علي رضي الله عنه يعني فيه نقاش وحوار وبيان وإقامة حجة. خرج جماعة من المسلمين اللي هم أهل مصر وأهل البصرة، 600 من هنا و600 من هنا، على الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه لأمور نقموها عليه جهلا منهم وترويجا لشائعات عبد الله بن سبأ، مما يدلك هذه أول حاجة هو أول من ألب الخوارج هو اليهود. اليهود يبقى اليهود وراء الخوارج، دي أول فرقة بتدرسها، أول فرقة وراءها اليهود، عشان تعرف أن الشرور الموجودة في الأمة الإسلامية وراءها اليهود. وما قضي على أمة النصارى إلا بسبب بولس اليهودي، وكذلك المسلمون ما خرجوا إلا بتأليب من ابن سبأ اليهودي، وما زال بهم اللجاج في الخصومة معه حتى قتلوه. ولما انتهت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ممن اختلف عليه، وبرضه لازم تعذر معاوية رضي الله عنه والذين معه، لأن الذين بايعوا عليا رضي الله عنه ليسوا أهل الحل والعقد. خد بالك، اللي بايعوا عليه رضي الله عنه ونص وهو يستحق الخلافة وزيادة طبعا على عيننا ورأسنا، لكن نحن لا نعترض على خلافته، وإنما نقول من الذي ولاه؟ الذين ولوه هم المجرمون المنافقون قتلة عثمان. ومن هنا الصحابة رضي الله عليهم اعترضوا على هذا، يعني نحن أولى بتوليد علي وليس أنتم، أنتم لسوا أهل حل وعقد، أنتم خونة مجرمون منافقون خوارج. فهم الخوارج جم خدوا علي بن أبي طالب وهو يرتعد ووضعوه على المنبر وبايعوه بالقوة، هو يستحق ما قلناش حاجة. فلما بويع منهم كانوا هم جندة، فأصبح في مأزق شديد لا يستطيع القضاء عليهم أبدا، بينما الصحابة الآخرون يقولون هؤلاء قتل كيف؟ أولا القتل بايعوك وأنت مطالب بقتلهم، فبقت مأساة. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدر مقدور، فدي مسألة خطيرة. أنت الآن بتتكلم وأنت بعيد، وأنت بتتكلم الآن وأنت بعيد بعد الأمور ما انتهت، لكن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. وإذا الآن يقول لك كان مفروض الجيش الثالث المصري لما حوصل في السهرة يعمل كذا ويلف كذا، أنت بتتكلم وأنت قاعد هنا، أنت شفت إيه؟ أنت شفت حاجة وشفت الحرب ماشية إزاي؟ مينفعش، مينفعش، ما تتكلم وأنت قاعد مرتاح، مينفعش. ولذا الصحابة الأمور اضطربت عندهم، فقاتله طلحة والزبير وأولئك من العشرة المبشرين بالجنة، وقاتلته عائشة رضي الله عنها، وقاتلوا معاوية الهادي المهدي رضي الله عنه، فمسألة خطيرة جدا. طيب، وأما طلحة فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وكانت معهما عائشة رضي الله عنها على جمل الله، ولكنها رجعت سالمة مكرمة، يعني كرمها علي رضي الله عنه وأرسلها مكرمة إلى دارها، ولزمت الحصير فلم تخرج بعد ذلك أبدا حتى ماتت رضي الله عنها. وتسمى هذه الموقعة بموقعة الجمل سنة 36 هجرية، وهي أفاقت رضي الله عنها، أفاقت لما نبحت عليها كلاب الحوأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر هذا، فلما انتبهت أرادت أن ترجع بعد كان الأمر قضي له، فلزمت الحصير بعد ذلك وتابت وندمت رضي الله عنها. أيامها كان مع علي طبعا طبعا، واختلف علي على واختلف على علي أيضا معاوية ومن تبعه رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه كان يريد القصاص، القصاص كان يريد القصاص أولا قبل كل شيء، يقول له أجل عندي قتل وعندي خليفة مقتول، أنتقم له الأول بعدين نشوف هنعمل إيه. ودارت الحرب بين الفريقين في صفين حتى كان التحكيم الذي زاد الفتنة اشتعالا، ودب الخلاف في جيش علي وخرج عليه فرقة الخوارج. وحديث العلماء في الفرق الإسلامية عن الخوارج إنما عن الذين خرجوا على علي، لا لا مسألة تحكيم اقرأها في طبعا الإخوة اللي حضروا معانا العواصم من القواصم، بس للأسف معظمكم لم يحضرها معنا في مسجد نصر الإسلام، للأسف الحضارة معي يمكن وجيه والشيخ علي مسعود، لكن لا بأس بإعادة هذا الكتاب الطيب الجميل. مسألة التحكيم لم يحدث فيها ما ترويه الكتب التاريخية، الروايات التاريخية كلها بترجع للقرطبي والطبري، ولكن القرطبي والطبري على العين والرأس، لكن هم كلهم ينقلون من مصدر واحد اللي هو أبو مخنف الشيعي، وأبو مخنف الشيعي يلوث الأخبار وينقلها نقلا سيئا. أهل السنة لما يعني أرادوا السكوت على الفتنة للأسف لما سكتوا تكلم المجرمون، فالأخبار وصلتنا عن طريق المجرمين. ما الآن لو حصل حادثة وسكت الصادقون عن نقل الحادثة فسينقلها الكاذبون، فالكاذبون إذا نقلوها نقلوها إيه؟ مشوهة. فالحاصل إن اجتمع فعلا أبو موسى الأشعري واجتمع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وما قال واحد أنا أثبت هذا، لأن ما كانش من حقهم يثبتوا ليعملوا دول أصلا، مش عشان واحد يبايع واحد، لا ده كانوا بيحكموا في المسألة. فما قال أبو موسى الأشعري، ما قال عمرو أنا أثبت معاوية، وقال أبو موسى أنا أخلع عليه، لا ما قالوا، ما حدث هذا أبدا أبدا، مسألة غير ذلك تماما تماما. طيب المهم ان كان امر الله قدرا مقدورا، خرجت الخوارج 10,000 فتفرغ علي رضي الله عنه لقتالهم. طيب والكلام في الخوارج عن الذين خرجوا عن التحكيم لا عن طلحه والزبير ومعاويه ومن تبعهم رضي الله عنهم، فلا يعرفون عند علماء المسلمين بهذا الاسم، ولذا من قال عنهم خوارج اجرم اجراما كبيرا، لان الخوارج كما ذكرنا مختلف فيهم، هل هم فرقه ناريه، هل هم في النار ولا لا؟ ابن باز يرى تكفير الخوارج، فانت لو قلت ان معاويه من الخوارج يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتكفر معاويه، يبقى انت شيعي على طول. ولذا سقط سيد قطب، سيد قطب مشكلته خدوا بالكم، الصبح انا اتكلمت الفجر، سيد قطب تلوث مخه بتفسير الايه من عند نفسه، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون. هو لو كان ريح دماغه، لو ريح دماغه ورجع لاقوال السلف والعلماء كان ارتاح، هو اعمل عقله في الآية، فلما فهمها غلط كفر الحكام، فلما كفر الحكام أوقع طائفة من أهل الهوى فيه لا زال واقعين. ولذا سيد قطب يعتبر بصمة سيئة جدا في القرن العشرين كله، هو أبو الأعلى أو المودودي، بصمة سيئة، لأن هم فهموا الآية بغير فهم السلف كله، وفرضوا هذا الفهم على الناس، والناس تأثرت بهذا الفهم، وكل الفرق الموجودة متأثرة بهذا الفهم. فنحن كرهنا لسيد قطب ليس فقط من أنه سب الصحابة رضي الله عليهم، وليس فقط من جهله بالأسماء والصفات والكلام السيء في استواء الله عز وجل، هذا كله احنا نكرهه لهذا، لكن ليس هذا فقط، لأن هذا الشعب ما هم بيسبوا بيقولوا نفس الكلام بتاع سيد قطب بيسبوا الصحابة ما أثروا أي تأثير، لكن مشكلتنا مع سيد قطب الحاكمية، لأنه فرض تفسيرا للحاكمية مخالف تفسير السلف. كل يوم احنا عمالين نحارب الناس يا جماعة، الآية في الأصغر، الآية في الأصغر، ولابد من جحود أو استحلال، لابد من كده، كل ده عشان نقضي على اللوثة والمصيبة اللي عملها سيد قطب. هو ترك كارثة بتخلي شايف، انت خد بالك، انت يوم ما تقابل واحد من اي جماعه وتقول له طب بس انا عايز دليل على كفر الحاكم، اعرف انت الان بتناقش سيد قطب من غير ما تذكر سيد قطب، يعني كل البلاوي دي جت لنا من فهم السقيم للايه. ولا ينبغي الانسان ان يقول في القران برايه، وقد قال في القران برايه، فهذه المصيبه. وصارت كلمه الخوارج تطلق على كل من خرج على امام من ائمه المسلمين على طول، بشرط أن تتفق الجماعة على إمامته في أي عصر من العصور، دون أن يأتي ذلك الإمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة. يعني إحنا لازم نكفر الحاكم إذا صدر منه كفر بواح لا يختلف فيه، أما إذا كان الكفر صدر منه مختلف فيه يبقى مالوش يتكفره، خلاص لازم يصدر منه كفر بواح، يمسك المصحف يقطعه في التلفزيون على طول، أو يقول أنا لست بمسلم، أنا أكره رسول الله، أنا لا أحب الله، أنا أبغض أحكام الله كلها، أنا أرى أن الإسلام لا يصلح دينا ولا دنيا، هذا اسمه كفر إيه ده؟ بواحد لدينا دين الله برهان. أما يعني سياسة الدين ولا ديمقراطية، كلام كله عايم يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، دخلنا في دائرة المتشابهات، إذا دخلنا في دائرة المتشابهات في الكفر والإيمان لابد من الحمل على الإيه؟ على الإيمان؟ لا ما صلوا، يعني ما أتركوكم تصلوا ويقيموا الصلاة، والصلاة مقامة في كل بلاد المسلمين، لا يعني هو نفسه ما صلوا، أنا لا أطلع على أحوالي إلا أن يقول أنا لا أصلي، أنا أكره الصلاة لا أصلي، ما أقاموا فيكم الصلاة، لازم يحمل ده على ده. إقامة الصلاة بمعنى السماح بها، يقول له إيه أكتب لك الآية، يقول له يا أخي الله يرضى عليك أنا أقول لك بمحكم يعني ظاهر منه كفر بواح يتفق عليه الجميع، هذا قصدي، هل هناك كفر بواح يتفق للجميع بحيث ما في أحد يشك أن هذا كفر؟ أن يقول المسيح هو الله مثلا، يقول هكذا القرآن ليس من عند الله. القرآن يعني لما قالوا برقبة كافر، لما قال سورة الكهف دي ليس من القرآن، هذا كفر بواح، كفر بواح على طول، كفر بواح. لما يقول صيام رمضان ليس ركنا من أركان الإسلام، كفر بواح ده، كفر بواح ده. فلما لكن أين صدر هذا من باقي حكام المسلمين؟ ولذا تكفير برقيبة صدر، لكن تكفير بوتفليقة لا. ولذا ابن عثيمين رحمه الله رفض تكفير عبد العزيز بوتفليقة وقال لا بيصلي، قال خلاص مسلم ما يخرج عليه، مسلم ما يخرج عليه، هتمسك لي بقى انت حاجات تانية بقى. وراح يبوس يقول لك زي ما واحد قال لي في المسجد، ازاي الرئيس كان بيتغدى مع اليهود؟ غدى مع اليهود لا اله الا الله، سبحان الله، بيتغدى واللي غدى مع اليهود كفر. طب انا مستعد اتغدى مع اليهود، ومن عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم تغدى مع اليهود. طيب لو قلنا الغداء مع اليهود كفر، فين دليلك؟ هات لي كده ايه تقول ان من تغدى مع اليهود كفر، هات حديث ان من اكل مع اليهود كفر، بل من اكل اليهود حتى كفر. ستجد ان يعني هي شهوه كفر موجوده توارثناها من ايام مكفره عثمان. مكفره عثمان كانوا مصريين للاسف، تاثروا بعبد الله بن سارة اليهودي، فصار عندهم شهوه زي ما عند اليهود شهوه البصل والاتا والثوم، احنا مصريين عندنا شهوه التكثير زي والعياذ بالله. ايه ده؟ هذه مصيبه، نعم مصيبه والله. يبقى إذن إذا اتفق المسلمون على إمامة حاكم لا ينبغي تكفيره ولا الخروج عليه إلا إذا كفر كفرا بواحا لا يختلف فيه. لكن طول ما بتناقشني وناقشك يبقى اسمه كفر إيه؟ مختلف فيه، مش كده ولا لا؟ بس طالما لسه بنتناقش مع بعض في كفر الحاكم بمعنى أنه كفر مختلف فيه، لكن ساعة ما يصدر كفر بواحا لا تقدر تناقشني، لا أقدر أناقشك خلاص، أقول لك يا أخي بيقول المسيح هو الله، هتناقشني بإيه بقى؟ فيها إيه دي تاني؟ واحد بيقول أنا أبغض أحكام الله، واحد بيقول سورة الكهف مش من سور القرآن، واحد بيقول الصيام ليس ركن من أركان الإسلام، خلاص أقدر أناقشك؟ مش حاضر، هأقر معاك الأول إن ده كفر، لكن لما أجي بقى أنزل على عندي شيء تاني، لكن هأقر الأول إن ده كفر أكبر. ماشي. والجماعة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 39 هجرية والخروج عليه كان فيهم الأشعث بن قيس ومسعود بن فلك التميمي وزيد بن حصين الطائي والذي دعاهم إلى ذلك. مسألة التحكيم مشهورة في التاريخ، ورضا الملومة به مع أنهم هم الذين أمروه به واضطروه إليه ثم أنكروه عليه، فقال لما حكمت الرجال لا حكم إلا لله. ورؤوسهم ستة، يبقى الخوارج قال فرقة، ثم سيقول لك الخوارج مش فرقة، الخوارج ست فرق. طيب ست فرق، قال الأزارقة وحيقعد بقى يجيب كل فرقة من هؤلاء، لكن في الآخر هم الست فرق بيتفقوا في نقطة محددة، هي تكثير الحاكم وضرورة الخروج عليه. الأزارقة والنجدات والصفرية أو الصفرية والعجاردة والأباضية والثعالبة، وعنها تتفرع فرقهم، كل فرقة من دول فرق. ومن أصولهم التي اشتركت فيها فرقهم البراءة من علي. يعني البراءة من علي تكثير، وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس. الله أكبر، الله أكبر، هؤلاء وتكثيرهم، تكثير هؤلاء. والقول بأن الخلافة ليست في بني هاشم فقط كما تقول الشيعة، الشيعة بيقولوا الخلافة في بني هاشم، مش مصدوم بني هاشم، مصدوم في مين؟ نسل علي من فاطمة. وإلا محمد بن الحنفية يعتبر من بني هاشم؟ ليه؟ إزاي بقى؟ ابن علي مش بني هاشم؟ إيه اللي بتقولوه ده يا إخوان الله يهديكم؟ ده ابن علي ابن أبي طالب، مش من بني هاشم إزاي بقى؟ أمال مين يبقى من بني هاشم؟ لا، عندي الشيعة من بني هاشم بس لا يستحق الخلافة إلا بنو هاشم الذين هم أولاد علي من فاطمة بس، يحصرونهم. وإلا عندهم ابن عباس من بني هاشم ولا لا؟ طبعا مال ابن عباس بن هاشم، لكن لا يستحق الخلافه. طيب، ولا في قريش فقط كما يقول اهل السنه، اهل السنه يقول الخلافه في قريش، الخلافه في قريش صح، لان الخلافه كانت في قريش في الاربعه، في الحسن خمسه معاويه رضي الله عنه، ولغايه الدوله الامويه كلها، الدوله العباسيه كلها قريش. طيب والدوله العثمانيه قريش؟ لا. دولة المماليك قريش؟ لا، ليست من قريش. وإنما من قريش ما أمكن. يعني هذا الشرط ليس حتميا، ما أمكن. يعني لو عندنا إمام، لو عندنا لو أهل الحل والعقد بينهم عندهم إمامان يختاران بينهما، واحد قرشي والثاني غير قرشي، وجب اختيار القرشي. لكن هل الإمامة تصح من غير القرشي؟ نعم تصح، نعم تصح. كما يقول أهل السنة: بل في الأمة عربها وعجمها، فمن كان أهلا لها علما واستقامة في نفسه وعدالة في الأمة جاز أن يختار إماما للمسلمين. الاختيار إذا لم يكن للمسلمين إمام، والاختيار لمين؟ لأهل الحل والعقد فقط. هل الشعب يدخل في الاختيار؟ لا، الشعب لا يؤخذ رأيه أصلا ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه. يعني مسألة الاستفتاء الآن غلط، يعني لو الرئيس عرض استفتاء الآن فهو مخطئ، ولا نجيب لهذا الاستفتاء، نقول احنا لن نشدعه، اعمل انت استفتاء، احنا ما لن نشارك لن نشدعه. فلو الرئيس مثلا قال انا الآن اعقد استفتاء علي انا ولا البردية ولا الفلان ولا اللان، لن نشارك في هذا الاستفتاء، ما لن نشدعه، احنا راضين بالإمام اللي هو متولي بالقوة، ما خلاص راضين به، من أدعى بالاستفتاء والكلام ده. الخوارج يخرجون على أئمة الجور، يعني على أئمة الظلم، ولكن لكي يخرجوا بيعملوا نفسهم إيه بقى؟ بيعمل إيه؟ بيكفر. هو لا يستطيع الخروج إلا إذا كفر، فما فيش قدامه حيلة غير إنه يكفر الحاكم لكي يخرج عليه. والإيمان عندهم عقيدة وقول وعمل، وهذا صحيح. نحن عندنا العقيدة، الإيمان عقيدة وقول وعمل، يعني تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والتصديق بالجنان يعني بالقلب، تصديق وإقرار، تصديق وإقرار يزيد وينقص. وقد وافقوا في هذا أهل السنة في الجملة وخالفوا غيرهم من الطوائف، ومن أصولهم التكثير بالكبائر. يعني أول حاجة عند الخوارج التكثير بالكبائر، فعندهم المصر على الكبيرة كافر، ولذا ستجد هذا الكلام في الخوارج. فمن قال أنا أعلم أن هذا كفر وسأفعله، أن هذا كبيرة وسأفعله، عندهم كافر. فمن ارتكب كبيرة فهو كافر، ومن أصر عليه فهو كافر. ومن أصولهم تقليد من ارتكب كبيرة في النار، لأن عندهم اللي ارتكب كبيرة وحكم بغير ما أنزل إلا النجدات في الأخيرين، ولذا سموا وعيدية. يعني إيه وعيدية؟ يعني يتوعدون فاعل الكبيرة بدخول النار. ومن أصولهم أيضا القول بخلق القرآن، هذا الخوارج الأول، ولا يشترط أن يكون هذا في كل الخوارج، لكن الخوارج في الحقيقة متفقون في تكثير إمام المسلمين والخروج عنه، وإنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم، إنكار أن يكون الله قادرا على أن يظلم. هذه مسألة شائكة، مسألة لأن ليس لك أبدا أن تنفي قدرة الله على أي شيء حتى على الظلم، وربنا سبحانه وتعالى يظلم أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. لكن أنت لما تقول ما يقدرش يظلم هذا حرام، غلط. هو يقدر على كل شيء، لكن هو لا يظلم باختياره بفضله بكرمه بمنه، لا يظلم. لكن يقدر، إياك تقول على أي شيء لا يقدر عليه الله، خلاص كده. الخوارج يقولون لا يقدر أن يظلم، لكن الله على كل شيء قدير، وهو لا يظلم ليس عن عدم قدرة، وإنما من فضله وعفوه وكرمه. واضحة كده المسألة يا شباب؟ أي ده؟ ما هو أصلا أفعاله كلها رجاء الإرادة، كل أفعاله مبنية على مشيئته. وتوقف التشريع والتكليف على إرسال الرسل، وتقديم السمع على العقل، تقديم النقل على العقل، وهذا كلام جميل، على تقدير التعارف. ومن وافقهم فهذه الأصول فهو منهم، وإن خالفهم في غيرها، ومن وافقهم في بعضها ففيه منهم بقدر ذلك. وقد اجتمعوا بحروراء، حتى اسمها حروراء في العراق، برئاسة عبد الله بن الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسلي وعروة بن حدير ويزيد بن عاصم المحاربي وحرقوس بن سهير المعروف بزيد سدية، ده اللي لقاها علي بن أبي طالب في مقتول في الحرب وفرح به وقيل أنه سجد سجود شكر. وكانوا في 12 ألف رجل، فقاتلهم علي يوم النهروان فما نجا منهم إلا أقل من 10. إذا علي بن أبي طالب يقتل 12,000 رضي الله عنه، هذا معناه أنه مستريح تماما بقتله، يقولون لا إله إلا الله، لكنه مطمئن ومستريح وسعيد بقتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فر منهم 2 إلى عمان، لا إلى عمان، فر منهم 2 إلى عمان، فرق بين عمان وإيه وعمان، عمان يعني نعم، وإثنان إلى كرمان ناحية العراق، وإثنان إلى تجستان على أطراف إيران، وإثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى موزن. فظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع، يروح واحد يبوظ الدنيا نيل الدنيا. وأول من بويع منهم بالخلافة الباطلة عبد الله بن وهب الراسدي، فتبرأ من الحكمين وممن رضي بهما، وكفر هو ومن تبعه عليا لتحكيم الرجال ورضاه بذلك. الخليفة إذا كفر علي بن أبي طالب يبقى هذا إجرام شديد جدا. فهذا الشيخ بدأ في الكلام في الخوارج، بدأ في الكلام في الخوارج وأصوله، بعدين هيبتدي بقى إيه يتكلم عنهم واحدة واحدة، الأزارقة وغيره واحدة واحدة، ولعل هذا يكون لهم يعني موضع آخر وكلام آخر.